أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن بدأنا بالوجه الثالث الذي استدل به على إجزاء الوقوف بعرفة مع العامة، حتى لو كان الهلال مختلف بيننا وبينه. الوجه الثالث كان هو السيرة القطعية، هكذا وصفها سيد الحكيم والسيد الخوئي بأن هذه السيرة قطعية على هذا الأمر. ورد عليه قلنا شكلان من الرد على دليل السيرة. بدأنا بالشكل الأول اللي هو لبعض من حضرنا بحثه الشريف، رد على هذه السيرة بنفي أن يكون هذا الاختلاف في أول الشهر موجود. قال هذا أنتم لتستصحبون هذه الحال، اليوم تجدون خلاف في أول الشهر بيننا وبينهم، فتظنون أن الأزمنة يومئذ كانت هكذا أيضا، فرتبتم هذه السيرة والقضية هاي وما لها أصل من أولها الأخيرة. لم يكن هذا الاختلاف موجودا في تلك الأزمنة، ما الدليل عليه؟ نقلنا نص كلامه من مناسك حجه، كأنه يختصر بوجهين. وجه الأول أنهم كانوا يتشددون في رؤية الهلال كتشددنا، وبالتالي إذن فهم يصلون إلى موعد لرؤية الهلال هو نفس موعدنا. هذا التسامح بثبوت الهلال اللي ترون اليوم ويحصل الخلاف، لأنهم اليوم السلطات تبنوا مذهبا جديدا، مذهب ابن حنبل، ومذهب ابن حنبل متسامح برؤية الهلال، فيحصل هذا الاختلاف بيننا وبينهم. يومئذ ما كانوا السلطات على هذا المذهب، كان مذهبهم هو التشدد في رؤية الهلال. فلذلك إذن ما داموا متشددين وملتزمين بالقواعد ثبوت الهلال، إذن يصلون إلى نفس نتيجتنا. هذا قال الأمر الأول اللي جعلنا نقول بأنه لم يكن ذاك اليوم اختلاف برؤية الهلال. والأمر الثاني اللي يتلخص من كلام استبعاد أن يوجد مثل هذا الاختلاف برؤية الهلال بيننا وبينهم، ولا نجد أحدا من الشيعة من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم يسأل عن حكم هذه الحالة، وهل أن الوقوف مجزي أم غير مجزي. هذا حاج، هذا بالعمر لو ندبر مرة لو ما ندبر، هذا مو صلاة وأعيدها ولا صوم وأقضي، هذا حاج. فنستبعد إذن أن يكون هذا الاختلاف موجود، ولا نجد رواية واحدة ولا بيانا من قبل الإمام. كان الأصحاب ما سألوا، وأحيانا بعض الأحكام مو كلها مسائل واستفتاء، الإمام المعصوم هو الذي يبتدئ. فشيء غريب إذن هذا الاختلاف إذا كان موجودا، إذا لماذا لا نجد ولا سؤالا واحدا ولا بيانا واحدا من الأئمة عليهم السلام يبين لنا حكم هذا الاختلاف؟ هذا حج، هذا نريد أن يكون حجنا صحيحا. وقد عرفت الشيعة أنها لا تذعن للمخالفين ولا تساير المخالفين في روايات كثيرة. على صلاة مع القوم في مساجدهم نجد الشيعة اعترضت على الإمام، يا ابن رسول الله كيف نصلي خلفهم وهم لا يؤمنون؟ على صلاة اعترضوا، صلاة معهم، على إفطار معهم، يقول لك كيف تفطر يوما من شهر رمضان يا ابن رسول الله؟ مو هكذا الروايات موجودة، وربما خلال البحث نشير إلى إذن. فهم على صلاة اعترضوا الشيعة، على صلاة معهم، على صوم معهم اعترضوا الشيعة، كيف لم يعترضوا على حج معهم؟ فإذن هذا الوجهان نلخص بهما دليل بعض من حضرنا بحثه الشريف، اللي أولا تشدد أولئك القوم في قضية الهلال، ثانيا استبعاد أن تكون هذه الحالة موجودة، حالة الاختلاف، ولا نجد لها أثرا ولا عينا في الروايات. إذن هذا ملخص لتذكير المطلب. هذا احنا انتهينا من قراءة نص كلامه دام ظله. وبدأنا بالتعليق على كلامه، وبدأنا بالنقطة الرئيسية الأولى، النقطة الأولى، وهي أن تريد أن تنفي وجود اختلاف بيننا وبينهم في الهلال في أول الشهر. هذا مما لا يمكن، هذا مما لا شك فيه، وجود الاختلاف بيننا وبينهم في ثبوت الهلال. نفس رواية أبي العباس اللي أنت ترويها في عدة مكان، دخل الإمام الصادق على أبي العباس وأبو العباس الغداء بين يديه، والإمام قال له أدنو، الإمام أكل، يقول وأنا أعلم أنه من شهر رمضان. هذا ليس كان خلافا بيننا وبينهم؟ لماذا أبو العباس يأكل وشهر رمضان عند الإمام عليه السلام؟ روايات التقية التي وردت في من أفطر يوما من شهر رمضان تقية، علي من هذه التقية إذا ماكو اختلاف في أول الشهر معه؟ روايات واردة في كتاب الصوم موجودة موضوعة، كل الشواهد ضمن النقطة الأولى ذكرناها. وهكذا نتذكر روايات الصوم تجدونها في وسائل الشيعة، نعم، هي ضمن هاي رواية أبي العباس، نفس الباب التي فيها رواية أبي العباس. إذن علي من هذه الروايات الموجودة في من أفطر يوما تقية من شهر رمضان إذا ماكو اختلاف بيننا وبينهم في الشهود؟ وروايات أخرى مثلا قضية كراهية الصوم يوم عرفة إذا احتمل أنه عيد، هذا الاحتمال خام، ونتيجة اشتباه من الإمام في أول الشهر، هذا احتمال، معنى إذا حصل خلاف في أول الشهر بيننا وبينه. رواية الغسل ليلة القدر، أنه أغسل ليلة 23 ليلة 24 حتى تدرك غسل ليلة القدر ليلة 23. وليش هذا الاحتمال؟ هل لأن وجود اختلاف في أول الشهر؟ شهادة الشيخ الصدوق أيضا ذكرناها، الشيخ الصدوق وهو عاصر عصره قريب للمعصومين، قال وإنما كره عليه السلام صوم يوم عرفة، تعليق تفيه فقيه على رواية كره صوم يوم عرفة، قال وإنما كره صوم يوم عرفة لأنه كان يكون يوم العيد في أكثر السنين. والإمام قريب عصره إلى المعصومين، هي شهادة حسية. وهكذا إذن بل قلنا حتى هاي الروايات وردت أن الهلال لا يثبت بالتظني، الرواية الهلال لازم رؤية، والرؤية ليس أن يقوم أحد ويقول رأيت الهلال، الرؤية لازم إذا رأته عينه، هاي كلها بها لحن قول، بها تعريض، بها تعريض بالتسامح الحادث يومئذ في رؤية الهلال. فالإمام بهذه الروايات يعرض ويتحدث عن واقع خارجي موجود لكن بلسان الكناية والتعريض. إذن هذه كلها روايات وشواهد على أن الاختلاف موجود، فإذن أن ينفيه لا مظله الشريف كأنه ننكر شيئا موجودا. وحتى في بحثي، يعني كنت حاضر في بحث الصوم وتعرض إلى مسألة هل يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي أم لا، وضمن هذا الكلام طبعا تطرق يعني شكل عرضي لهذه المسألة، وأيضا قال شيئا من هذا الكلام. هذا كان في شهر جمادى من سنة 1417، وذكر هناك في بحثه قال وكيف كان فلا شاهد على ما ادعي من مخالفة الوقوف الرسمي في عرفات والمزدلفة لما تقتضيه الموازين الشرعية. فإذن هذا هو لب كلامي، لا يوجد دليل، بل يمكن أن يقول أن الدليل على عدمه أن يوجد خلاف بيننا وبينهم، هذا لا دليل عليه. إذن ورأينا الآن أدلة كثيرة، واحدة منها روايات الإفطار تقية اللي أنت تستشهد بها، رواية أبي العباس وغيرها، وعلي من الإفطار تقية إذا ماكو اختلاف وياهم أول الشهر، إذا رمضاننا رمضانهم وعيدنا عيدهم، علي من الإفطار تقية معهم. وهكذا إذن الروايات الأخرى التي ذكرنا. إذن هذا كان التعليق الأول على ما قاله وما نفاه وما استبعده، ليس فقط في مناسك الحاج، وإنما قلنا حتى قبل أكثر من 20 عاما في بحثه الشريف أيضا قال هذا الكلام في جمادة 17 وكيف كان فلا شاهد. إذن يحتاج إلى شواهد حتى نقنعه بذلك. الآن النقطة الأولى كانت مجموعة من الشواهد. نقطة ثانية إذن التعليق الثاني على كلامه الذي ذكره الآن ولخصناه ثانيا، ويظهر أن الفقهاء متسالمون على وجود هذا الاختلاف، ذاك في الروايات والآن في كلمات الأصحاب. هاي كيف من يجيبوا الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة؟ نشوف. وعدم تعرضهم للمسألة ليس لعدم وجود هذا الاختلاف، لا. لذا أشار الشهيد الثاني قدس سره إلى هذه المسألة وين؟ في باب المصدود. ولم يصدق عليه هذا العنوان إلا لأنه صد عن الإتيان بالوقوف في وقته الشرعي وليس الرسمي. شوف لماذا الشهيد الثاني يذكر هذه المسألة في باب المصدود إذا كان ماكو اختلاف بيننا وبينه في أول الشهر؟ غير إذن ويفترض ومسلم أنه يوجد اختلاف بيننا وبينهم وهم لا يسمحون بالوقوف في غير وقتهم، فحينئذ هل يعد هذا مصدودا؟ يعني لا يستطيع أن يأتي بالوقوف في وقته الشرعي إلا بالوقت الرسمي، فهل يصدق عليه المصدود أم لا؟ ما ناقش الموضوع الشهيد الثاني لأن مسلم بوجود الاختلاف، وإنما ناقش هل يصدق عليه مصدود حتى يطبق أحكام المصدود لو لا. وقول صاحب الجواهر قدس سره بقي شيء مهم، قال تشتد الحاجة إليه وكأنه أولى من ذلك كله بالذكر، وهو أنه لو قامت البينة عند قاضي العامة وحكم بالهلال على وجه يكون يوم التروية عندنا عرفة عندهم. ولماذا اشتدت الحاجة إلى هذه المسألة؟ ولماذا كثر الابتلاء بهذه المسألة؟ هل يوجد اختلاف؟ يعني معنى الموضوع متنجد، موضوع هذه المسألة متحقق، وتعبيره ظاهر في إلحاح هذه المسألة وكثرة الابتلاء بها. إذن هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى كانت من الروايات، أخذنا شواهد على الاختلاف، والثانية من كلمات الأصحاب لأنهم لم يتعرضوا لها بالصحيح، لكن واضح أنه مرتكز في أذهانهم ومسلم عنده. تعليق الثالث إنه دام ظله الشريف لم يقدم لنا دليلا على عدم وجود الاختلاف في الهلال، بغض النظر عما ذكرناه من الدليل على وجوده. لا سأل انتهينا منه بالنقطة الأولى والنقطة الثانية، يريد يقدم لنا دليلا على عدم وجوده، وإنما استكشف ذلك من عدم وجود رواية تشير إلى حكم المسألة مع وفرة روايات الحج حتى في أدق التفاصيل النادرة، فاستنتج أن القضية سالبة بانتفاء موضوعها وهو الاختلاف. هذا هو ما قدم لنا دليلا، وإنما قال نستبعد الشيعة المعروف حرصهم على أداء التكاليف بشكل صحيح، المعروف عنهم نفورهم من متابعة السلطة والعامة، كيف سكتوا عن هذه المسألة؟ وهذا كان استبعاده. استكشفت من هذا الاستبعاد أنه لا يوجد إذن اختلافه، هاي النتيجة اللي خرجت بها. لا، ويرد عليه أنه حدث وتخمين لا وجه له، لأن عدم وجود من يسأل عن حكم هذه الحالة منشأه وجود الإمام عليه السلام بنفسه في موسم الحج خلاص، وأداء المناسك مع العامة واجتزائه بالوقوف معهم فلا تبقى حاجة للسؤال. هذا إذن هو السر، أنه ما تجد ولا رواية واحدة ولا تجد سؤالا واحدا ولا بيانا من الإمام، للإمام كان بين ظهرانهم ويؤدي الحج أمام أعينهم، فما يحتاجون إذن. ما معنى السؤال حينئذ؟ يسألون ابن رسول الله ما حكم الوقوف مع العامة إذا اختلف الإله؟ هم يجدون الإمام واقف بينهم. فإذن هذا وجه أننا لم نجد سؤال، لأن الإمام وكبراء أصحابه كانوا موجودين في الموسم ويحجون مع العامة ويجتزئون بهذا الوقوف. هذا هو السر خلو الروايات، وليس الذي تفضلت به. لذا فإن الأصحاب سألوا عن الصلاة مع المخالفين، واعترض مثل زرارة على ذلك. في الرواية أن الإمام الباقر عليه السلام في الصلاة خلفهم، الإمام إلى أن قال لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام، قال لرجل، رواية نسبية ناخذ محل الشاهد، يقول زرارة فلما خرج الرجل قلت له جعلت فداك، كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك. فنقول صلي معهم العام واحرص لا تدع الصلاة خلفهم، كبر علي هذا اللي أجبت به هذا الرجل، كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك. فإن لم يكونوا مؤمنين، المذول مو مؤمنين. قال فضحك عليه السلام أبو جعفر ثم قال ما أراك بعد إلا هاهنا يا زرارة، فأي علة تريد أعظم من أنه لا يؤتم به؟ محل الشاهد إذن، شوف الأصحاب لما سمعوا تكليفا بمتابعة العامة اعترض من اعترض، زرارة اعترض يا سليمان كبر علي إجابتك لهذا الرجل، نصلي خلفهم. إذن لذا فإن هاي الرواية في الوسائل جزء الثامن صفحة 300 أبواب صلاة الجماعة. إذن نرجع للأصل، لذا فإن الأصحاب سألوا عن الصلاة مع المخالفين واعترض مثل زرارة على ذلك، وسألوا عن الصوم والإفطار وفق توقيتاتهم حتى اعترض بعضهم على الإفطار مع السلطان في شهر رمضان. في رواية ابن عباس الإمام لما قال أدنى الغداء قال كل أكلت وأنا أعلم، قال له كيف تفطر يوما من شهر رمضان يا ابن رسول الله؟ فلاحظ أن يعترضون لما يحصل توجيه من الإمام عن الصلاة معهم عن الصوم معهم، يعترضون كانوا. فلماذا هذا السكوت المطبق في هذه القضية؟ فما الفرق؟ إذن فما الفرق بين الحج الذي نحن فيه والصلاة والصوم حتى لم يسأل أحد عن الوقوف معهم وهو ركن هذه العبادة العظيمة الشاقة خصوص في تلك الأيام؟ والجواب أن الفرق في أن الإمام عليه السلام أجابهم عمليا بالوقوف معهم، فلا غرابة حينئذ في خلو الروايات مع شدة تورع الأصحاب وتدقيقهم. إذن هذه النقطة التي دفعت به دام ظل إلى أن يقول بهذه المقالة وينفي الاختلاف، وجدنا لها جوابا غير هذا الجواب الذي بنى عليه حدسه وتخمينه. النقطة الرابعة، تعليق الرابع، قلنا نتقدم خطوة أكثر. هم أنتم تقولون ماكو بيان، والإمام لماذا لم يبين ولا رواية واحدة ولا ولا؟ نريد أن نزعم في هذه النقطة أن البيان موجود، لا موجود البيان. إذا الرابع، بل يمكن أن ندعي بأن بيان هذه الحالة قد صدر من الأئمة عليهم السلام تارة على نحو الخصوص من خلال الأحاديث الدالة على أن الحج مع الإمام، وفسر الإمام بأنه أمير الحاج. فماذا تريدون بيان أكثر من هذا؟ إذا الإمام يقول وفي عدة روايات أن الحج يكون مع الإمام، وفسر في الروايات أن المقصود بالإمام هو أمير الحاج. بعد يقعد يعطيك إياهن بالتفصيل، الوقوف معهم والرمي معهم والنحر معهم ومزدلفة معهم، واختصر الكيا قال لك أداء المناسك مع الإمام. وفي روايات أخرى قال نقصد بالإمام أمير الحاج. بعد ماذا نريد بيانا أكثر من هذا؟ ما نحتاج بعد أن يقول في كل نسك من نساك الحج أن يقول ذلك، إذا البيان موجود. هذا على نحو الخصوص، تارة على نحو الخصوص، وأخرى بيان على نحو العموم كعمومات التقية ولزوم متابعتهم في الصوم والإفطار تقية، ولا يتردد العرف في إدخال الحج معها مع الصوم والصلاة، بل هو أولى منها كما قدمنا. وقد وعى الأصحاب هذه البيانات لذا لم يحتاجوا إلى سؤال. وسأتي تفصيل هذه في نقاط مستقلة. هذه الآن نقطتين ذكرنا، نقطة أن الحج مع الإمام عشو يرد لها التفصيل أكثر نبينها، وقضية المتابعة للتقية أيضا يحتاج إلى تفصيل. لكن المهم الآن نشير إلى هذا الرد، أنكم تقولون إذن لماذا لو وجد اختلاف، إذن لماذا لم يبين الأئمة حكم هذه الحالة، ولماذا لا نجد ولا لا لا الإمام بينوا تارة ببيانات خاصة حول خصوص أداء مناسك الحج اللي ذكرناها الآن، وتارة ببيانات عامة أنه الصلاة للتقية معهم والصوم للتقية معهم والإفطار للتقية معهم، ولماذا لا يكون الحج للتقية معه وهو أولى بالتقية الحج، نعلم هذا. إذن ومضافا إلى ذلك فإن رواية أبي الجارود المتقدمة لما يسأل ابن رسول الله دخلت على الإمام وبعض أصحابنا يضحي وبعض أصحابنا لا يضحي، فالإمام أجاب بأن الأضحى يوم يضحي الناس، ألا تشم من هذا الجواب من الإمام نحو من الامتعاض، نحو من أنه مش قد قايلينكم ما معنى بالعامية، مش قد قايلينكم أن الحج مع الإمام والإمام هو أمير الحاج، ونقولكم الأضحى يوم يضحي الناس، على من هذا الخلاف قسم يضحي وقسم لا يضحي، فيه لحن قول في جواب الإمام وكأنه امتعاضا من عدم فهم الموقف، عدم فهم الحالة، إلا تجرون رجل الإمام وتردون تصريح من الإمام حتى تروحون تنقلون هذا الشيء عن الإمام وتسببون مشكلة. هذا بشكل عام يعني مو حول هذا، لكن نحن الخطأ ما نحن منه. إذن ومضافا إلى ذلك فإن رواية أبي الجارود المتقدمة تشير إلى أن الأصحاب قد سألوا عن حكم هذه الحالة، رواية بالجارود يقول رسول الله بعض أصحابنا يضحي بعض أصحابنا لا يضحي، غير تشير الاختلاف في رؤية الهلال. ويظهر من لحن جواب الإمام عليه السلام امتعاضه من اختلاف الأصحاب في التضحية وعدمها، مع أن الأمر مقطوع به عندهم وهو أن يضحوا يوم يضحي الناس، فأعطى الجواب حاسما مو قايل لكم الأضحى يوم يضحي الناس. لكن الأئمة كانوا مبتلين، وليس الأئمة أكيد مراجع أيضا مبتلين بتسريب بعض المواقف أو بعض الاستفتاءات التي تقال بشكل خاص لبعض على نحو خاص، وإذا به يعلنها ويسربها. ولذلك شكاوى كثيرة راجع في أصول الكافي وغيرها، شكوى الأئمة من الإذاعة، إذاعة السير، وأن لكن من يكتم أمر من لا يكتم أمره يذيقه الله حر الحديد، وكان ربما يعرض بالمعلى بن خنيس ولاقى ما لاقى المعلى، فهذا بلاء موجود، بلاء أئمتنا سلام الله عليهم ومراجعنا العظام أكيد. وهذا التسريب الأشياء الخاصة، الإمام يريد يحفظ هذا الدين، يريد يحفظ هذا التراث، فالعنده يبوح به لأصحابه حتى يبقى محفوظ في الصدور والعقول، لا يدع لكل أحد، لا يشعر به، دفعوا حياتهم الأئمة ثمنا لذلك. الإمام الشتان عندهم جيوش، عندهم سلاح، عندهم أموال، لولا أنها التسريبات اللي كانت تأتي فكانت تقلق العباسيين والأمويين، والله بحسب الظاهر لما على السلام لم يكن عنده، مع طبعا الدوافع الأخرى بالتأكيد احنا ما نغفل الدوافع الأخرى للطواغيت في التخلص من حياة الأئمة سلام الله عليه. المهم إذن نرجع نلخص هذه النقطة الرابعة، أنه كيف ندعي لا يوجد بيان، بيان خاص موجود، الإمام يقول الحج مع الناس مع الإمام، والإمام هو أمير الحاج، هذا يأتي في نقطة مستقلة إن شاء الله مبينه. مضافا عمومات التقية، موردت عمومات أن الصلاة معهم تقية والصوم معهم تقية والإفطار معهم تقية، الحج مو أولى بالتقية وهو تحت سلطتهم وتحت نظرهم، شنو الجديد إذن حتى يحتاج إلى بيان؟ وهي نقطة طبعا أكيد إن شاء الله نتناولها بشكل مستقل، تحتاج إلى تفاصيل. مضافا لأنه الأخ رواية بالجارود موجودة عندنا، سأل يا ابن رسول الله يوجد خلاف عندنا، بعض الناس يضحي اليوم بعضهم لا يضحي، ما هو الحكم؟ إذن أكو سؤال عن هذه الحالة. خمس تعليق الخامس، إذن إننا لا نحتاج أن نثبت وجود الاختلاف على نحو الكبرى الكلية ليتنجز موضوع السؤال، بل يكفي حصوله في الجملة، فالشواهد التي ذكرها لتشددهم لا تنفي وجود الاختلاف في الجملة. يعني شو أريد أقول؟ أقول خلينا نسلم بهذه الشواهد التي ذكرها دام ظله على تشددهم في الهلال، وأنهم كانوا في جملة من السنين مطابقين لنا في الرؤية، وهي شي تفيد في الإشكال، هاي غاية ما تثبت أننا لسنا في كل السنين مختلفين معهم، مو هاي غاية ما تثبت لول زين، ونحن نحتاج أن نثبت أننا في كل السنين؟ لا، إحنا إذا حصلت الحالة مرة واحدة أوجبت السؤال، خصوصا في مثل هذا الأمر المهم، فإذن إحنا ما نحتاج أن نثبت أننا مختلفون معهم في الهلال على طول الخط، حتى تجيب لنا شاهد شاهدين على سنة سنتين حصل اتفاق معهم، هذا ما ننكر، نحن لا ننكر حصول اتفاق معهم، لكن نقول زمان الأئمة 250 عاما ما حصل اختلاف واحد في 250 عاما، لهذا اختلاف المرة الواحدة ما أوجبت سؤالا لدى عشرات مئات الحجاج من الشيعة الذين كانوا في الموسيق؟ فإذن هذا ما يفيدك في الإشكال أن تثبت لنا مرة ومرتين وعشرة وعشرين حصلت مطابقة، لأننا لسنا مطالبين ضمن الدليل، لسنا مطالبين بأن نثبت الاختلاف بالجملة على نحو الكبرى الكلية، لا، إحنا مورد واحد إذا ثبتنا وجود خلاف يكفينا، لأن معنا تنجز موضوع السؤال حتى يأتي الإشكال أنه لماذا لم يسأل الشيعة، فتكفينا مرة خلاف واحد. فإذن هذا الذي ذكرته لا يغنيك في شيء أصلا، نحن ما نحتاجه. وقد اعترف دام ظله الشريف بوجود الاختلاف في الجملة، وإنما نفى وقوعه في غالب الأعوام. جيد، خلني التزم معك أنه هذا الخلاف لم يكن يحصل في غالب السنين، جيد، خلينا بهاي الأقلية السنين خلنا نلزمها. وقرب البعض من تبعه وقوعه مرة كل عشر سنوات، جيد، ويقدر ذلك، خلني جوية مرة كل عشر سنوات يحصل الخلاف، وهذا يعني وقوعه 25 مرة خلال زمن المعصومين عليهم السلام، 250 سنة من سنة 11 افترضنا يعني ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى 260 للهجرة استشهاد الإمام العسكري عليه السلام، خلني جوياك تقدرها مرة كل عشر سنوات وبال250 سنة معنا 25 مرة حصل هذا في هلال ذي الحجة فقط، لأن عندنا 12 شهر بالسنة، هو يمكن إذا 25 مرة يحصل في الشهر الآخر و25، إذا كم مرة حصل اختلاف معهم؟ هذا ما أوجب سؤالا للشيعة عن ذلك. وقرب البعض وقوعه مرة كل 10 سنوات، وهذا يعني وقوعه 25 مرة خلال زمن المعصومين عليهم السلام في شهر ذي الحجة، ويتضاعف المقدار بلحاظ بقية الشهور 12 في السنة. فالموضوع إذن متحقق وليس معدوما حتى يكون مبررا لعدم السؤال عن الحالة كما افترض المستشفى، وهذا هو كان محور كلام. يقول أن الاختلاف موجود، فلذلك لما لا نجد سؤالا في الروايات هذا لأنه الاختلاف ما موجود. لا، هو الآن يعترفون بأن الخلاف موجود ويقدرون مرة كل 10، جيد خلني جيد. لا بل مرة كل 100 سنة، وهالمرة صارت 100 سنة ماكو حجاج في تلك السنة، لماذا لم يسألوا عن هذه الحالة؟ وحينئذ حتى على هذا الفرض نتساءل لماذا لم يتحرك أحد الأصحاب للسؤال عن حكم الحالة أو يبتدئهم الإمام بالبيان، وقد تضمنت الروايات أحكام حالات نادرة الابتلاء كبعض كفارات الصيد لحيوانات لا نعرفها ولا نعهدها، ومع ذلك وجدت روايات في كفارتها. فنفترض أي مرة كل 10 سنين، مرة كل 100 سنة، ولا تستجيب السؤال هذه المرة. إذن عدم السؤال ليس نتيجة، عدم السؤال ليس لعدم وجود الاختلاف، لا الاختلاف موجود، فعدم السؤال لأن يرون الإمام يعج معه لم يسأل. هاي النقطة. النقطة السادسة، تعليق السادس، جعل تشدد فتاوى أبي حنيفة وتلامذته شاهدا على ضبط الرؤية، هكذا هو قال. وكأن المشكلة في الأحكام المكتوبة على الورق وليس في الالتزام بها. هاي ملخص على كل نقطة حتى نقرأها قرائي، إن شاء الله بيان واضح وفيها شواهد تاريخية لا تحتاج إلى بيان. ذكرنا احنا لخصنا أول ما بدأنا الدرس، لخصنا ما هو كان دليله. قال لأنهم متشددون في الفتوى، شوف فتواهم ماذا تقول، تقول لا تقبل شهادة في الهلال إلا إذا كذا إلا إذا كذا. شو مشكلتهم هم في الأحكام المكتوبة على الورق؟ فالقرآن بين أيديهم مكتوب قبل ذلك، وروايات النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة بين أيديهم. المشكلة مشكلة فتاوى، خو كتبهم نعم مليئة بالفتاوى، لكن نحن ما مدى التزامهم العملي بهذا المكتوب؟ فوجعل الشاهد أحكامهم وفتاواهم، لا ما تحتاج تذكر أحكامهم، لو بالقرآن مذكورة هذه، بالسنة مذكورة هذه، لكن إلى الملتزم بها. إذن هاي جوهر نقطة السادسة حتى نقرأها على نحو السرعة. إذن سادسا، تعليق السادس، جعل تشدد فتاوى أبي حنيفة وتلامذته شاهدا على ضبط الرؤية، وكأن المشكلة في الأحكام المكتوبة على الورق وليس في الالتزام بها. أليست أحكام الشريعة مكتوبة في القرآن الكريم تتلى صباح مساء ويروونها عن النبي صلى الله عليه وآله؟ فلماذا انقلبوا على الأعقاب بمجرد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، وبدأ مشروع نقض الإسلام عروة عروة؟ حتى وقد اعترفوا بصحاحهم، حتى اعترفوا في صحاحهم بأنه لم يبق منه شيء. هم يعترفون المشكلة مشكلة مو فتاوى، حتى تقول هذه فتاوى فلان وفتاوى فلان، حتى اعترفوا في صحاحهم بأنه لم يبق منه شيء. ومن ذلك ما رواه البخاري بسنده عن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكي، ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركته على زمان رسول الله صلى الله عليه وآله صحابة هؤلاء، لا أعرف شيئا مما أدركته إلا هذه الصلاة تقومون وتقعدون فيها، وهذه الصلاة قد ضيعت. هذا في عهد الصحابة، في مشكلة فتاوى مكتوبة وأحكام مكتوبة، شيخ قبل أبي حنيفة مكتوبة في القرآن ومكتوبة في السنة. وروى القمي في تفسيره بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق في سورة الانشقاق، عن النبي صلى الله عليه وآله قوله في تفسير هذه الآية لتركبن سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ولا تخطئون طريقهم. قال عليه السلام، قالوا الأصحاب، الإمام الباقر يروي، قالوا الأصحاب اليهود والنصارى تعني يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله فمن أعني؟ لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فيكون أول ما تنقضون من دينكم الإمامة وآخره الصلاة. إذن ماذا بقي حتى نجي حقيقة يعني هالغضبة؟ أرجو أن يفهم مبررها، يعني أجي ألمع وجوه هؤلاء السوداء الكالحة وأقول يتشددون في أمر الهلال ويراقبون ويرعون، ما إذن ما رأوا لله تعالى حتى يرعونه في أمر الهلال وحتى تدافع عنهم بهذا الشكل؟ على كل هذا في كتبهم، وفعلا أول يوم وخنتها نقضوا الإمامة، هذا في أول يوم، هذا مجرد رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص الحديث أول ما تنقضون من دينكم الإمامة وآخره الصلاة، وهذا كله نقضت حتى الصلاة. أنس بن مالك يقول وهذه الصلاة قد ضيعت، بقيت شكلا يقومون ويقعدون ويركعون ويسجدون، نقض بقيت لكن ما قيمته، ما الثمرة التي تتحقق؟ تتحقق معراجية؟ تتحقق نهي عن الفحشاء والمنكر؟ ما قيمة هذه؟ وقد بدأ سلفهم الذي يقدسونه ويعتبرونه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إحداث هذه الفتن، حين أنكر الوصية لأمير المؤمنين عليه السلام ورد شهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام التي شهد الله تعالى بعصمتها وطهارتها بشهادة أعرابي منافق يقول سمعت رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورد، وهؤلاء القوم هم الأولى، فعن أي شهادة وتشدد وتثبت تتحدث في رؤية الهلال وهم يردون شهادة الزهراء الصديقة الطاهرة من أجل كلام أعرابي اشتريت ذمته بالمعاف بشهادة أعرابي منافق زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، في مخالفة صريحة لنصوص القرآن الكريم. ونذكر مثالا لورع واحتياط فقهائهم، وهو ما قام به قاضي القضاة، يعني قاضي القضاة يعني أعلى سلطة دينية رسمية، فقهاء كثيرون موجودون في البلد لكن يعترف به قاضي القضاة يعني أعلى سلطة دينية مرجعية دينية عندهم. خلنا نسمع شيء من تاريخه حتى نجي ندافع عن تشددهم وتثبتهم، وماذا أبقوا من الدين حتى يتثبتوا؟ ونذكر مثالا لورع واحتياط بين قوسين ورع واحتياط فقهائهم، وهو ما قام به قاضي القضاة، يعني قاضي القضاة وهو أعلى منصب ديني رسمي، من هو ابن أبي دؤاد عند المعتصم العباسي عندما أخذ برأي الإمام الجواد عليه السلام في قطع يد السارق من مفصل أصول الأصابع، حدث معروف لديكم نأخذ محل الشيء، وترك رأي فقهاء السلطة، فروى صاحب ابن أبي دؤاد الأيادي هذا صاحبه الحميم، المصادر مذكورة هنا في الهامش، أنه بعد هذه الحادثة في مجلس المعتصم رجع مغتما ولم يصبر حتى صار إلى المعتصم في اليوم الثالث وقال قاضي القضاء أعلى مرجعية دينية عنده: إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة، وأنا أكلمه بما أعلم أني أدخل به النار. وقال له، نص الكلام موجود في المصادر، أنه كيف تترك كلام كبرائك وفقهائك وتأخذ بكلام رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته ويدعون أنه أولى منك بمقامك، ثم تترك حكم كل الفقهاء وتأخذ بك؟ شو الوتر الحساس اللي يحرك به شطر هذه الأمة تقول بإمامته؟ ماذا من يتقدم قولك أنك اعترفت بإمامته، شون بعد معتصم عباسي يقبل بذلك؟ فأعد الخطط لقتل الإمام الجواد عليه السلام. هذه السلطة التي نريد أن ندعي أنها تتشدد، هذه الفقهاء في الرؤية وفي ليش قلنا احنا فهمنا لحن الكلام من روايات الأئمة عليه السلام السابقة لما يقول في الرؤية كذا، هذا كله تعريض بما كان يجري عليه القوم، هكذا نفهمه وعلينا أن نفهم معاريض كلامه. فالتعليق هنا على كل في الهامش كاتبه الفت نظركم حتى لا يصير اشتباه، هذا ابن أبي دؤاد الأياد وليس ابن أبي داود صاحب السنن، ذاك ابن أبي داود، فليقرأها طبعا بالإملاء هم يقرأها ابن أبي داود فيتصور أنه ابن أبي داود صاحب السنن الكبرى سنن ابن أبي، وهو ليس كذلك، ذاك ابن أبي داود السجستاني وذاك لم يدرك الإمام الجواد عليه السلام، ولد بعد استشهاد الإمام الجواد عليه السلام. هذا ابن أبي داود دؤاد الإيادي أحمد بن أبي، هذا هو كان قاضي القضاء. لذلك فاني يعني لفت انتباهي الاشتباه الواقع به المرحوم شيخ باقر شريف القرش، لأن ذكر ابن أبي داود السجستاني، لا هذا ليس صحيح في موسوعة يعني إمام الجواد عليه السلام، هذا السجستاني أيضا أصلا وليس موجودا في الرواية كما ترى، ابن أبي دؤاد في الرواية، لكن يمكن من سهو القلم وضع جنبه لقب السجستاني أي صاحب السنن سنن ابن أبي داود، لا لا هذا ابن أبي دؤاد الإيادي ذاك لم يدرك الإمام الجواد. إذن هاي الشواهد جبناه باختصار حقيقة لأن نشعر باللوعة والغم أن يقال هذا في حق هؤلاء. فعن أي فتاوى وأحكام وشهادات نتحدث؟ وهذا هو سلف القوم لولا، وما الغرض من تلميع صورة أعداء الله تعالى ورسوله ومحرف الكتاب ومغير السنن ومرتكب الكبائر جهارا وقاتل النفوس المحترمة وعلى رأسها النفوس المطهرة لأهل البيت عليهم السلام وغيرها من الجرائم الشنيعة التي اعتدوا بها على كل المقدسات، فلم يسلم منهم القرآن الكريم ولا الكعبة المعظمة ولا المشاهد المشرفة. إذن والشاهد أيضا حتى نتذكره بالدرس السابق، المغيرة بن شعبة هذا الصحابي الجليل عندهم اللي ما يجوز، هؤلاء كلهم عدو، ونتذكر الرواية اللي قرناها بالدرس السابق، مغيرة بن شعبة حج بالناس قبل يوم عرفة بيوم، لأن وصل خبر من معاوية يريد يخلي أمير على الموسم غيره، فعجل بالحج قبل يوم عرفة بيوم ووقف بالناس بكتاب زوره وافتعله على معاوية حتى لا يفتضح أمره. هذا في تاريخ الطبري في مصادرهم، هذا ليس في مصادرنا، هذا صحابي جليل عنده لا يقبلون أن تمسه بشيء. بعد نتحدث عن أجيال متأخرة في زمان الأئمة المعصومين، إذا هو هذا إدارتهم للأمور وسيرهم بالحج. نعم قد تجد روايتهم من نقلها، المستشكل من نقلها أن هذا سالم بن عبد الله بن عمر، بس أخو مصادره تذكر ذلك لتلميع صورته، وأن عبد الملك بن مروان رأى اختلافا في الهلال مو هاي رواية قرأناها له. فقال زين أنا سأحج بالناس يومين. محتاط عبد الملك بن مروان حجه. وعبد الملك لما قيل له أن أباك مروان بن الحكم أصبح خليفة ما كان بناء يصل البني مروان باعتباره ماشي في نسل معاوية ويزيد وبعد يزيد معاوية بن يزيد وخالد بن يزيد أيضا بعده، فما متوقع تصل بني مروان. وإذا صارت الملابسات تنازل معاوية ابن يزيد صارت لمروان بن الحكم، قالوا لو أنت ولي العهد لأن أكبر أولاده كان يقرأ القرآن في مسجد النبوي الشريف، طبق القرآن وقال هذا آخر عهدي وبينك. وهذا عبد الملك بن مروان المحتاط اللي يحج بالناس يومين لأن اختلفت الرؤية عنده لو لا. فهي روايات تنقلها من كتب القمح، وطبعا هم يلمعون وجوه أصحابهم وشنو قيمتها بالاستدلال عندنا. قالت إن شاء الله تأتي بقية النقاط بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. الله محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن بدأنا بالوجه الثالث الذي استدل به على إجزاء الوقوف بعرفة مع العام حتى لو كان الهلال مختلف بيننا وبينه. الوجه الثالث كان هو السيرة القطعية، هكذا وصفها سيد الحكيم وسيد الخوئي بأن هذه السيرة قطعية على هذا الأمر. ورد عليه قلنا شكلان من الرد على دليل السيرة. بدأنا بالشكل الأول اللي هو لبعض من حضرنا بحثه الشريف، رد على هذه السيرة بنفي أن يكون هذا الاختلاف في أول الشهر موجود. قال هذا أنتم لتستصحبون هذه الحال، اليوم تجدون خلاف في أول الشهر بيننا وبينهم فتظنون أن الأزمنة يومئذ كانت هكذا أيضا، فرتبتم هاي السيرة وهالقضية هاي وما لها أصل من أولها الأخيرة. لم يكن هذا الاختلاف موجودا في تلك الأزمنة. ما الدليل عليه؟ نقلنا نص كلامه من مناسك حجه، كأنه يختصر بوجهين. الوجه الأول أنهم كانوا يتشددون في رؤية الهلال كتشددنا، وبالتالي إذن فهم يصلون إلى موعد لرؤية الهلال هو نفس موعدنا. هذا التسامح بثبوت الهلال اللي ترون اليوم ويحصل الخلاف، لأنهم اليوم السلطات تبنوا مذهبا جديدا، مذهب ابن حنبل، ومذهب ابن حنبل متسامح برؤية الهلال، فيحصل هذا الاختلاف بيننا وبينهم. يومئذ ما كانوا السلطات على هذا المذهب، كان مذهبهم هو التشدد في رؤية الهلال. فلذلك إذن ما داموا متشددين وملتزمين بالقواعد ثبوت الهلال إذن يصلون إلى نفس نتيجتنا. هذا قال الأمر الأول اللي جعلنا نقول بأنه لم يكن ذاك اليوم اختلاف برؤية الهلال. والأمر الثاني يتلخص من كلام استبعاد أن يوجد مثل هذا الاختلاف برؤية الهلال بيننا وبينهم، ولا نجد أحدا من الشيعة من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم يسأل عن حكم هذه الحالة، وهل أن الوقوف مجزي أم غير مجزي. هذا حاج، هذا بالعمر لو ندبر مرة لو ما ندبر، هذا مو صلاة وأعيدها ولا صوم وأقضي، هذا حاج. فنستبعد إذن أن يكون هذا الاختلاف موجود، ولا نجد رواية واحدة ولا بيانا من قبل الإمام، كان الأصحاب ما سألوا. وأحيانا بعض الأحكام مو كلها مسائل واستفتاء، الإمام المعصوم هو الذي يبتدئ. فشيء غريب إذن هذا الاختلاف إذا كان موجودا، إذا لماذا لا نجد ولا سؤالا واحدا ولا بيانا واحدا من الأئمة عليهم السلام يبين لنا حكم هذا الاختلاف. هذا حج هذا نريد أن يكون حجنا صحيحا. وقد عرفت الشيعة أنها لا تذعن للمخالفين ولا تساير المخالفين في روايات كثيرة على صلاة مع القوم في مساجدهم. نجد الشيعة اعترضت على الإمام يا ابن رسول الله كيف نصلي خلفهم وهم لا يؤمنون على صلاة، اعترضوا صلاة معهم على إفطار معهم. يقول لك كيف تفطر يوما من شهر رمضان يا ابن رسول الله؟ مو هكذا الروايات موجودة؟ وربما خلال البحث نشير إلى زين. فهم على صلاة اعترضوا الشيعة، على صلاة معهم، على صوم معهم اعترضوا الشيعة، كيف لم يعترضوا على حج معهم؟ فإذا هذان الوجهان نخصص بهما دليل بعض من حضرنا بحثه الشريف، اللي أولا تشدد أولئك القوم في قضية الهلال، ثانيا استبعاد أن تكون هذه الحالة موجودة، حالة الاختلاف، ولا نجد لها أثرا ولا عينا في الروايات. إذن هذا ملخص لتذكير المطلب. هذا احنا انتهينا من قراءة نص كلامه دام ظله، وبدأنا بالتعليق على كلامه، وبدأنا بالنقطة الرئيسية الأولى، النقطة الأولى وهي أن تريد أن تنفي وجود اختلاف بيننا وبينهم في الهلال في أول الشهر. هذا مما لا يمكن، هذا مما لا شك فيه، وجود الاختلاف بيننا وبينهم في ثبوت الهلال. نفس رواية أبي العباس اللي أنت ترويها في عدة مكان، دخل الإمام الصادق على أبي العباس وأبو العباس الغداء بين يديه، والإمام قال له أدنو، الإمام أكل، يقول وأنا أعلم أنه من شهر رمضان. هذا ليس كان خلافا بيننا وبينهم؟ لماذا أبو العباس يأكل وشهر رمضان عند الإمام عليه السلام؟ روايات التقية التي وردت في من أفطر يوما من شهر رمضان تقية، علي من هذه التقية إذا ماكو اختلاف في أول الشهر معهم؟ روايات واردة في كتاب الصوم موجودة موضعها. هاي النقطة كل شواهد ضمن النقطة الأولى ذكرناها، مو هكذا نتذكر؟ روايات الصوم تجدونها في وسائل الشيعة. نعم، هي ضمن هاي رواية أبي العباس، نفس الباب التي فيها رواية أبي العباس. إذن علي من هذه الروايات الموجودة في من أفطر يوما تقية من شهر رمضان إذا ماكو اختلاف بيننا وبينهم في الشهود؟ وروايات أخرى مثلا قضية كراهية الصوم يوم عرفة إذا احتمل أنه عيد، هذا الاحتمال هو مو نتيجة اشتباه من الإمام في أول الشهر، هذا احتمال معنى إذا حصل خلاف في أول الشهر بيننا وبينه. رواية الغسل ليلة القدر أنه أحسن ليلة 23 ليلة 24 حتى تدرك غسل ليلة القدر ليلة 23، فليش هذا الاحتمال؟ هل لأن وجود اختلاف في أول الشهر؟ شهادة الشيخ الصدوق أيضا ذكرناها. الشيخ الصدوق وهو عاصر، عصره قريب للمعصومين، قال وإنما كره عليه السلام صوم يوم عرفة، تعليق فقيه على رواية كره صوم يوم عرفة، قال وإنما كره صوم يوم عرفة لأنه كان يكون يوم العيد في أكثر السنين. والإمام قريب عصرة إلى المعصومين، هي شهادة حسية. وهكذا إذن، بل قلنا حتى هاي الروايات اللي وردت أن الهلال لا يثبت بالتظني، الرواية الهلال لازم رؤية، والرؤية ليس أن يقوم أحد ويقول رأيت الهلال، الرؤية لازم إذا رأته عينه، هاي كلها بها لحن قول، بها تعريض، بها تعريض بالتسامح الحادث يومئذ في رؤية الهلال. فالإمام بهذه الروايات يعرض ويتحدث عن واقع خارجي موجود لكن بلسان الكناية والتعريض. إذن هذه كلها روايات وشواهد على أن الاختلاف موجود. فإذن أن ينفيه لا مظله الشريف كأنه ننكر شيئا موجودا. وحتى في بحثي، يعني كنت حاضر في بحث الصوم وتعرض إلى مسألة هل يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي أم لا. وضمن هذا الكلام طبعا تطرق يعني بشكل عرضي لهذه المسألة، وأيضا قال شيئا من هذا الكلام. هذا كان في شهر جمادى من سنة 1417، وذكر هناك في بحثه قال: وكيف كان فلا شاهد على ما ادعي من مخالفة الوقوف الرسمي في عرفات والمزدلفة لما تقتضيه الموازين الشرعية. فإذن هذا هو لب كلامي، لا يوجد دليل، بل يمكن أن يقول أن الدليل على عدمه أن يوجد خلاف بيننا وبينهم، هذا لا دليل عليه. إذن ورأينا الآن أدلة كثيرة، واحدة منها روايات الإفطار تقية اللي أنت تستشهد بها، رواية ابن عباس وغيرها. هو علي من الإفطار تقية إذا ماكو اختلاف وياهم أول الشهر، إذا رمضان رمضانهم وعيد نعيدهم، علي من الإفطار تقية معهم. وهكذا إذن الروايات الأخرى التي ذكرها. إذن هذا كان التعليق الأول على ما قاله وما نفاه وما استبعده، ليس فقط في مناسك الحاج، وإنما قلنا حتى قبل 20 عاما في بحثه الشريف أيضا قال هذا الكلام في جمادة 17: وكيف كان فلا شاهد. إذن يحتاج إلى شواهد حتى نقنعه بذلك. الآن النقطة الأولى كانت مجموعة من الشواهد. النقطة الثانية إذن التعليق الثاني على كلامه الذي ذكره الآن ولخصناه ثانيا: ويظهر أن الفقهاء متسالمون على وجود هذا الاختلاف، ذاك في الروايات والآن في كلمات الأصحاب. كيف من يجيبوا الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة؟ نشوف. وعدم تعرضهم للمسألة ليس لعدم وجود هذا الاختلاف، لا. لذا أشار الشهيد الثاني قدس سره إلى هذه المسألة، وين؟ في باب المصدود. ولم يصدق عليه هذا العنوان إلا لأنه صد عن الإتيان بالوقوف في وقته الشرعي وليس الرسمي. شوف لماذا الشهيد الثاني يذكر هذه المسألة في باب المصدود، إذا كان ماكو اختلاف بيننا وبينه في أول الشهر. غير إذن ويفترض ومسلم أنه يوجد اختلاف بيننا وبينهم وهم لا يسمحون بالوقوف في غير وقتهم، فحينئذ هل يعد هذا مصدودا؟ لأن لا يستطيع أن يأتي بالوقوف في وقته الشرعي إلا بالوقت الرسمي، فهل يصدق عليه المصدود أم لا؟ ما ناقش الموضوع الشهيد الثاني لأن مسلم بوجود الاختلاف، وإنما ناقش هل يصدق عليه مصدود حتى يطبق أحكام المصدود لو لا. وقول صاحب الجواهر قدس سره بقي شيء مهم، قال: تشتد الحاجة إليه، وكأنه أولى من ذلك كله بالذكر، وهو أنه لو قامت البينة عند قاضي العامة وحكم بالهلال على وجه يكون يوم التروية عندنا عرفة عندهم. ولماذا اشتدت الحاجة إلى هذه المسألة؟ ولماذا كثر الابتلاء بهذه المسألة؟ هل يوجد اختلاف؟ هل معنى الموضوع متنجد؟ موضوع هذه المسألة متحقق، وتعبيره ظاهر في إلحاح هذه المسألة وكثرة الابتلاء بها. إذن هاي النقطة الثانية. النقطة الأولى كانت من الروايات، أخذنا شواهد على الاختلاف، والثانية من كلمات الأصحاب لأنهم لم يتعرضوا لها، هذا صحيح، لكن واضح أنه مرتكز في أذهانهم ومسلم عنده. التعليق الثالث: إنه دام ظله الشريف لم يقدم لنا دليلا على عدم وجود الاختلاف في الهلال، بغض النظر عما ذكرناه من الدليل على وجوده. لا سأل، انتهينا منه بالنقطة الأولى والنقطة الثانية، يريد يقدم لنا دليلا على عدم وجوده، وإنما استكشف ذلك من عدم وجود رواية تشير إلى حكم المسألة مع وفرة روايات الحج حتى في أدق التفاصيل النادرة، فاستنتج أن القضية سالبة بانتفاء موضوعها وهو الاختلاف. هذا هو كان ما قدم لنا دليلا، وإنما قال يستبعد. نستبعد الشيعة المعروف حرصهم على أداء التكاليف بشكل صحيح، المعروف عنهم نفورهم من متابعة السلطة والعامة، كيف سكتوا عن هذه المسألة؟ مو هذا كان استبعاده؟ استكشفت من هذا الاستبعاد أنه لا يوجد إذن اختلاف، هاي النتيجة اللي خرجت بها. لا، ويرد عليه أنه حدث وتخمين لا وجه له، لأن عدم وجود من يسأل عن حكم هذه الحالة منشأه وجود الإمام عليه السلام بنفسه في موسم الحج، خلاص، وأداء المناسك مع العامة واجتزائه بالوقوف معهم، فلا تبقى حاجة للسؤال. هذا إذن هو السر، أنه ما تجد ولا رواية واحدة ولا تجد سؤالا واحدا ولا بيانا من الإمام، للإمام كان بين ظهرانهم ويؤدي الحج أمام أعينهم، فما يحتاجون إذن. ما معنى السؤال حينئذ؟ يسألون ابن رسول الله ما حكم الوقوف مع العامة إذا اختلف الإله؟ هم يجدون الإمام واقف بينهم. فإذن هذا وجه أننا لم نجد سؤال، لأن الإمام وكبراء أصحابه كانوا موجودين في الموسم ويحجون مع العامة ويجتزئون بهذا الوقوف. هذا هو السر خلو الروايات، وليس الذي تفضلت به. لذا فإن الأصحاب سألوا عن الصلاة مع المخالفين، واعترض مثل زرارة على ذلك. في الرواية أن الإمام الباقر عليه السلام في الصلاة خلفهم، الإمام إلى أن قال لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام، قال لرجل، رواية نسبية ناخذ محل الشاهد، يقول زرارة فلما خرج الرجل قلت له جعلت فداك، كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك. فانزل صلي معهم العام واحرص أتدع الصلاة خلفهم، كبر علي هذا اللي أجبت به هذا الرجل، كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك، فإن لم يكونوا مؤمنين، المذول مو مؤمنين. قال فضحك عليه السلام أبو جعفر ثم قال ما أراك بعد إلا ها هنا يا زرارة، فأي علة تريد أعظم من أنه لا يؤتم به؟ محل الشاهد إذن، شوف الأصحاب لما سمعوا تكليفا بمتابعة العامة اعترض من اعترض، زرارة اعترض، يا سليمان كبر علي إجابتك لهذا الرجل، انصلي خلفهم. إذن لذا فإن هذه الرواية في الوسائل جزء الثامن صفحة 300 أبواب صلاة الجماعة. إذن نرجع للأصل، لذا فإن الأصحاب سألوا عن الصلاة مع المخالفين واعترض مثل زرارة على ذلك، وسألوا عن الصوم والإفطار وفق توقيتاتهم حتى اعترض بعضهم على الإفطار مع السلطان في شهر رمضان. في رواية ابن عباس الإمام لما قال أدنى الغداء قال كل أكلت وأنا أعلم، قال كيف تفطر يوما من شهر رمضان يا ابن رسول الله؟ فلاحظوا أن يعترضون لما يحصل توجيه من الإمام عن الصلاة معهم عن الصوم معهم، يعترضون كامل. فلماذا هذا السكوت المطبق في هذه القضية؟ فما الفرق؟ إذن فما الفرق بين الحج الذي نحن فيه والصلاة والصوم؟ حتى لم يسأل أحد عن الوقوف معهم وهو ركن هذه العبادة العظيمة الشاقة خصوص في تلك الأيام. والجواب أن الفرق في أن الإمام عليه السلام أجابهم عمليا بالوقوف معهم، فلا غرابة حينئذ في خلو الروايات مع شدة تورع الأصحاب وتدقيقهم. إذن هذه النكتة التي دفعت به دام ظل إلى أن يقول بهذه المقالة وينفي الاختلاف وجدنا لها جوابا غير هذا الجواب الذي بنى عليه حدسه وتخمينه. النقطة الرابعة، التعليق الرابع، أريد نتقدم خطوة أكثر. هم أنتم تقولون ماكو بيان، والإمام لماذا لم يبين، ولا رواية واحدة ولا نريد أن نزعم في هذه النقطة أن البيان موجود. لا، موجود البيان. هذا الرابع، بل يمكن أن ندعي بأن بيان هذه الحالة قد صدر من الأئمة عليهم السلام تارة على نحو الخصوص من خلال الأحاديث الدالة على أن الحج مع الإمام، وفسر الإمام بأنه أمير الحاج. فماذا تريدون بيان أكثر من هذا؟ إذا الإمام يقول وفي عدة روايات أن الحج يكون مع الإمام، وفسر في الروايات أن المقصود بالإمام هو أمير الحاج، بعد يقعد يعطيك إياهن بالتفصيل، الوقوف معهم والرمي معهم والنحر معهم والمزدلفة معهم، فاختصر الكيه قال لك أداء المناسك مع الإمام. وفي روايات أخرى قال نقصد بالإمام أمير الحاج. بعد ماذا نريد بيانا أكثر من هذا؟ ما نحتاج بعد أن يقول في كل نسك من نساك الحج أن يقول ذلك، إذا البيان موجود. هذا على نحو الخصوص، تارة على نحو الخصوص، وأخرى بيان على نحو العموم كعمومات التقية ولزوم متابعتهم في الصوم والإفطار تقية، ولا يتردد العرف في إدخال الحج معها مع الصوم والصلاة، بل هو أولى منها كما قدمنا. وقد وعى الأصحاب هذه البيانات لذا لم يحتاجوا إلى سؤال. وسأتي تفصيل هذه في نقاط مستقلة. هذه الآن نقطتين ذكرنا، نقطة أن الحج مع الإمام أشير لها تفصيل أكثر نبينها، وقضية المتابعة للتقية أيضا يحتاج إلى تفصيل. لكن المهم الآن نشير إلى هذا الرد، أنكم تقولون إذا لماذا لو وجد اختلاف، إذا لماذا لم يبين الأئمة حكم هذه الحالة، ولماذا لا نجد ولا لا لا الإمام بينوا تارة ببيانات خاصة حول خصوص أداء مناسك الحج اللي ذكرناها الآن، وتارة ببيانات عامة أنه الصلاة للتقية معهم والصوم للتقية معهم والإفطار للتقية معهم، ولماذا لا يكون الحج للتقية معه وهو أولى بالتقية الحج، نعلم هذا. إذن ومضافا إلى ذلك، فإن رواية أبي الجارود المتقدمة لما يسأل ابن رسول الله دخلت على الإمام وبعض أصحابنا يضحي وبعض أصحابنا لا يضحي، فالإمام أجاب بأن الأضحى يوم يضحي الناس. ألا تشم من هذا الجواب من الإمام نحو من الامتعاض، نحو من أنه مش قد قايلين لكم، ما معنى بالعامية، مش قد قايلين لكم أن الحج مع الإمام والإمام هو أمير الحاج، ونقول لكم الأضحى يوم يضحي الناس، هل يمن هذا الخلاف قسم يضحي وقسم لا يضحي؟ فيه لحن قول في جواب الإمام وكأنه امتعاض من عدم فهم الموقف، عدم فهم الحالة، إلا تجرون رجل الإمام وتردون تصريح من الإمام حتى تروحون تنقلون هذا الشيء عن الإمام وتسببون مشكلة. هذا بشكل عام يعني، مو حول هذا، لكن لحن الخطأ ما فهم منها. إذن ومضافا إلى ذلك، فإن رواية أبي الجارود المتقدمة تشير إلى أن الأصحاب قد سألوا عن حكم هذه الحالة، رواية أبي الجارود يونس إلا بعض أصحابنا يضحي بعض أصحابنا لا يضحي، هل تشير الاختلاف في رؤية الهلال؟ ويظهر من لحن جواب الإمام عليه السلام امتعاضه من اختلاف الأصحاب في التضحية وعدمها، مع أن الأمر مقطوع به عنده وهو أن يضحوا يوم يضحي الناس. فأعطى الجواب حاسما، مو قال لكم الأضحى يوم يضحي الناس؟ لكن الأئمة كانوا مبتلين، وليس الأئمة أكيد مراجع أيضا مبتلين بتسريب بعض المواقف أو بعض الاستفتاءات التي تقال بشكل خاص لبعض على نحو خاص، وإذا به يعلنها ويسربها. ولذلك شكاوى كثيرة راجع في أصول الكافي وغيرها، يشك الأئمة من الإذاعة، إذاعة السير، وأن لكن من يكتم أمر من لا يكتم أمره يذيقه الله حر الحديد، وكان ربما يعرض بالمعلى بن خنيس ولاقى ما لاقى المعلى. فهذا بلاء موجود، بلاء أئمتنا سلام الله عليهم ومراجعنا العظام أكيد. وهذا التسريب الأشياء الخاصة، الإمام يريد يحفظ هذا الدين، يريد يحفظ هذا التراث، فالعند يبوح به لأصحابه حتى يبقى محفوظ في الصدور والعقول، لا يذاع لكل أحد، لا يشهر به. دفعوا حياتهم الأئمة ثمنا لذلك. الإمام مش كان عندهم جيوش، عندهم سلاح، عندهم أموال، لولا أنها التسريبات اللي كانت تأتي فكانت تقلق العباسيين والأمويين. والأمة بحسب الظاهر الأئمة عليهم السلام لم يكن عندهم، مع طبعا دوافع الأخرى بالتأكيد، احنا ما نغفل الدوافع الأخرى للطواغيت في التخلص من حياة الأئمة سلام الله عليه. المهم إذن نرجع للخص النقطة الرابعة، أنه كيف ندعي لا يوجد بيان؟ بيان خاص موجود، الإمام يقول الحج مع الناس مع الإمام، والإمام هو أمير الحاج، هذا يأتي في نقطة مستقلة إن شاء الله نبينه. مضافا عمومات التقية، مو وردت عمومات أن الصلاة معهم تقية والصوم معهم تقية والإفطار معهم تقية، الحج مو أولى بالتقية وهو تحت سلطتهم وتحت نظرهم، شنو الجديد إذن حتى يحتاج إلى بيان؟ وهي نقطة طبعا أكيد إن شاء الله نتناولها بشكل مستقل، تحتاج إلى تفاصيل. مضافا أنه لا رواية بالجواب موجودة عندنا، سأل يا ابن رسول الله يوجد خلاف عندنا، بعض الناس يضحي اليوم بعضهم لا يضحي، ما هو الحكم؟ إذن أكو سؤال عن هذه الحالة. خمس، تعليق الخامس، إذن أننا لا نحتاج أن نثبت وجود الاختلاف على نحو الكبرى الكلية ليتنجز موضوع السؤال، بل يكفي حصوله في الجملة، فالشواهد التي ذكرها لتشددهم لا تنفي وجود الاختلاف في الجملة. يعني شو أريد أقول؟ أقول خلينا نسلم بهذه الشواهد التي ذكرها دام ظله على تشددهم في الهلال، وأنهم كانوا في جملة من السنين مطابقين لنا في الرؤية، وهي شو تفيد في الإشكال؟ هاي غاية ما تثبت أننا لسنا في كل السنين مختلفين معه، مو هاي غاية ما تثبت له؟ لأن ونحن نحتاج أن نثبت أننا في كل السنين، لا، إحنا إذا حصلت الحالة مرة واحدة أوجبت السؤال، خصوصا في مثل هذا الأمر المهم، فإذا نحن ما نحتاج أن نثبت أننا مختلفون معهم في الهلال على طول الخط، حتى تجيب لنا شاهد شاهدين على سنة سنتين حصل اتفاق معهم، هذا ما ننكر. نحن لا ننكر حصول اتفاق معهم، لكن نقول زمان الأئمة 250 عاما ما حصل اختلاف واحد في 250 عاما، لهذا اختلاف المرة الواحدة ما أوجبت سؤالا لدى عشرات مئات الحجاج من الشيعة الذين كانوا في الموسم؟ فإذا هذا ما يفيدك في الإشكال أن تثبت لنا مرة ومرتين وعشرة وعشرين حصلت مطابقة، لأننا لسنا مطالبين ضمن الدليل لسنا مطالبين بأن نثبت الاختلاف بالجملة على نحو الكبرى الكلي. لا، احنا مورد واحد إذا ثبتنا وجود خلاف يكفينا، لأن معنى تنجز موضوع السؤال حتى يأتي الإشكال أنه لماذا لم يسأل الشيعة، فتكفينا مرض خلاف واحد. فإذن هذا الذي ذكرته لا يغنيك في شيء أصلا، احنا ما نحتاجه. وقد اعترف دام ظله الشريف بوجود الاختلاف في الجملة، وإنما نفى وقوعه في غالب الأعوام. جيد، خلني نتزم معك أنه هذا الخلاف لم يكن يحصل في غالب السنين. جيد، خلينا بهاي الأقلية السنين، خلنا نلزمها. وقرب البعض من تبعه وقوعه مرة كل 10 سنوات. جيد، ويقدر ذلك، خلني جوية مرة كل 10 سنوات يحصل الخلاف، وهذا يعني وقوعه 25 مرة خلال زمن المعصومين عليهم السلام. 250 سنة من سنة 11 افترضنا، يعني ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى 260 للهجرة، استشهاد الإمام العسكري عليه السلام. خلني جوية تقدرها مرة كل 10 سنوات، وبال 250 سنة معنى 25 مرة حصل. هذا في هلال ذي الحجة فقط، لأنه يعني 12 شهر بالسنة، هو يمكن إذن 25 مرة يحصل في الشهر الآخر و25، إذن كم مرة حصل اختلاف معهم؟ هذا ما أوجب سؤالا للشيعة عن ذلك. وقرب البعض وقوعه مرة كل 10 سنوات، وهذا يعني وقوعه 25 مرة خلال زمن المعصومين عليهم السلام في شهر ذي الحجة، ويتضاعف المقدار بلحاظ بقية الشهور الاثني عشر في السنة. فالموضوع إذن متحقق وليس معدوما حتى يكون مبررا لعدم السؤال عن الحالة كما افترض المستشكل. وهذا هو كان محور كلامه، يقول أن الاختلاف موجود، فلذلك لما لا نجد سؤالا في الروايات هذا لأنه الاختلاف ما موجود. لا، والآن يعترفون بأن الخلاف موجود ويقدرون مرة كل 10. جيد، خلني جوية. لا، بل مرة كل 100 سنة. وهالمرة صارت 100 سنة، ماكو حجاج في تلك السنة، لماذا لم يسألوا عن هذه الحالة؟ وحينئذ حتى على هذا الفرض نتساءل، لماذا لم يتحرك أحد الأصحاب للسؤال عن حكم الحالة أو يبتدئهم الإمام بالبيان وقد تضمنت الروايات أحكام حالات نادرة الابتلاء كبعض كفارات الصيد لحيوانات لا نعرفها ولا نعهدها، ومع ذلك وجدت روايات في كفارتها؟ فنفترض مرة كل 10 سنين، مرة كل 100 سنة، ولا تستوجب السؤال هذه المرة. إذن عدم السؤال ليس نتيجة، عدم السؤال ليس لعدم وجود الاختلاف، لا، الاختلاف موجود، فعدم السؤال لأن يرون الإمام يعج معه لم يسأل. هاي النقطة. النقطة السادسة، التعليق السادس، جعل تشدد فتاوى أبي حنيفة وتلامذته شاهدا على ضبط الرؤية، هكذا هو قال. وكأن المشكلة في الأحكام المكتوبة على الورق وليس في الالتزام بها. هذا ملخص على كل نقطة حتى نقرأها قرائل إن شاء الله بيان واضح وفي شواهد تاريخية لا تحتاج إلى بيان. ذكرنا، احنا لخصنا أول ما بدأنا الدرس، لخصنا ما هو كان دليله. قال لأنهم متشددون في الفتوى، شو فتواهم ماذا تقول، تقول لا تقبل شهادة في الهلال إلا إذا كذا إلا إذا، شو مشكلتهم هم في الأحكام المكتوبة على الورق، فالقرآن بين أيديهم مكتوب قبل ذلك، وروايات النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة بين أيديهم، المشكلة مشكلة فتاوى، كتبهم نعم مليئة بالفتاوى، لكن نحن ما مدى التزامهم العملي بهذا المكتوب؟ فوجعل الشاهد أحكامهم وفتاواهم، لا شما تحتاج تذكر أحكامهم، لو أخو بالقرآن مذكورة هذه، بالسنة مذكورة هذه لكن أين الملتزم بها؟ إذن هاي جوهر نقطة سادسة حتى نقرأها على نحو السرعة. إذن سادسا تعليق السادس: جعل تشدد فتاوى أبي حنيفة وتلامذته شاهدا على ضبط الرؤية، وكأن المشكلة في الأحكام المكتوبة على الورق وليس في الالتزام بها. أليست أحكام الشريعة مكتوبة في القرآن الكريم تتلى صباح مساء ويروونها عن النبي صلى الله عليه وآله؟ فلماذا انقلبوا على الأعقاب بمجرد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وبدأ مشروع نقض الإسلام عروة عروة؟ حتى وقد اعترفوا بصحاحهم، حتى اعترفوا في صحاحهم بأنه لم يبق منه شيء. هم يعترفون المشكلة مشكلة مو فتاوى، حتى تقول هذه فتاوى فلان وفتاوى فلان، حتى اعترفوا في صحاحهم بأنه لم يبق منه شيء. ومن ذلك ما رواه البخاري بسنده عن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكي، ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت على زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، الصحابة هؤلاء، لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة تقومون وتقعدون فيها، وهذه الصلاة قد ضيعت. هذا في عهد الصحابة. في مشكلة فتاوى مكتوبة وأحكام مكتوبة، شخو قبل أبي حنيفة مكتوبة في القرآن ومكتوبة في السنة. وروى القمي في تفسيره بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق في سورة الانشقاق، عن النبي صلى الله عليه وآله قوله في تفسير هذه الآية: لتركبن سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ولا تخطئون طريقهم. قال عليه السلام، قالوا الأصحاب، الإمام الباقر يروي، قالوا الأصحاب: اليهود والنصارى تعني يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله: فمن أعني؟ لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فيكون أول ما تنقضون من دينكم الإمامة وآخره الصلاة. إذن ماذا بقي حتى نجي حقيقة؟ يعني الغضبة أرجو أن يفهم مبررها، يعني أجي ألمع وجوه هؤلاء السوداء الكالحة وأقول: يتشددون في أمر الهلال ويراقبون ويرعون، ما إذن ما رعوا لله تعالى حتى يرعونه في أمر الهلال وحتى تدافع عنهم بهذا الشكل؟ هذا على كل، هذا في كتبهم. وهو فعلا أول يوم وحنتها نقضوا الإمامة، هذا في أول يوم، هذا مجرد رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص الحديث: أول ما تنقضون من دينكم الإمامة وآخره الصلاة. وهذا كله نقضت حتى الصلاة، أنس بن مالك يقول، وهذه الصلاة قد ضيعت، بقيت شكلا يقومون ويقعدون ويركعون ويسجدون، أخو بقيت لكن ما قيمته؟ ما الثمرة التي تتحقق؟ تتحقق معراجية؟ تتحقق نهي عن الفحشاء والمنكر؟ ما قيمة هذه الصلاة؟ وقد بدأ سلفهم الذي يقدسونه ويعتبرونه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إحداث هذه الفتن، حين أنكر الوصية لأمير المؤمنين عليه السلام ورد شهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام التي شهد الله تعالى بعصمتها وطهارتها بشهادة أعرابي منافق. يقول: سمعت رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وهؤلاء القوم هم الأولى، فعن أي شهادة وتشدد وتثبت تتحدث في رؤية الهلال وهم يردون شهادة الزهراء الصديقة الطاهرة من أجل كلام أعرابي اشتريت ذمته بالمال؟ بشهادة أعرابي منافق زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. في مخالفة صريحة لنصوص القرآن الكريم. ونذكر مثالا لورع واحتياط فقهائهم، وهو ما قام به قاضي القضاة، يعني قاضي القضاة يعني الأعلى سلطة دينية رسمية، فقهاء كثيرون موجودون في البلد لكن يعترف به قاضي القضاة يعني أعلى سلطة دينية مرجعية دينية عندهم. هل نسمع شيء من تاريخه حتى نجي ندافع عن تشددهم وتثبتهم؟ وماذا أبطوا من الدين حتى يتثبتوا؟ ونذكر مثالا لورع واحتياط، بين قوسين ورع واحتياط، فقهائهم، وهو ما قام به قاضي القضاة، يعني قاضي القضاة وهو أعلى منصب ديني رسمي. من هو؟ ابن أبي دؤاد عند المعتصم العباسي، عندما أخذ برأي الإمام الجواد عليه السلام في قطع يد السارق من مفصل أصول الأصابع، حديث معروف لديكم، نأخذ محل الشيء، وترك رأي فقهاء السلطة، فروى صاحب ابن أبي دؤاد الأيادي، هذا صاحبه الحميم، المصادر مذكورة هنا في الهامش، أنه بعد هذه الحادثة في مجلس المعتصم رجع مغتما ولم يصبر حتى صار إلى المعتصم في اليوم الثالث وقال: قاضي القضاء أعلى مرجعية دينية عنده، إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة، وأنا أكلمه بما أعلم أني أدخل به النار. وقال له، نص الكلام موجود في المصادر، أنه كيف تترك كلام كبرائك وفقهائك وتأخذ بكلام رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته، ويدعون أنه أولى منك بمقامك، ثم تترك حكم كل الفقهاء وتأخذ بك. شو الوتر الحساس اللي يحرك به شطر هذه الأمة تقول بإمامته؟ ماذا نتقدم قولك أنك اعترفت بإمامته، شون بعد معتصم عباسي يقبل بذلك؟ فأعد الخطط لقتل الإمام الجواد عليه السلام. هاي السلطة التي نريد أن ندعي أنها تتشدد، هذه الفقهاء في الرؤية وفي ثبوت. ليش نحن فهمنا لحن الكلام من روايات الأئمة عليهم السلام السابقة لما يقول في الرؤية كذا؟ هذا كله تعريض بما كان يجري عليه القوم، هكذا نفهمه، وعلينا أن نفهم معارض كلامه. فالتعليق هنا على كل في الهامش كاتبها، الفت نظركم حتى لا يصير اشتباه، هذا ابن أبي دؤاد الأياد، وليس ابن أبي داود صاحب السنن، لك ابن أبي داود، فليقرأها طبعا بالإملاء، هم يقرأها ابن أبي داود فيتصور أنه ابن أبي داود صاحب السنن الكبرى، سنن ابن أبي، وهو ليس كذلك. ذاك ابن أبي داود السجستاني، وذاك لم يدرك الإمام الجواد عليه السلام، ولد بعد استشهاد الإمام الجواد عليه السلام. هذا ابن أبي داود دؤاد الإيادي أحمد بن أبي، هذا هو الكان قاضي القضاء. لذلك فاني يعني لفت انتباهي الاشتباه الوقع به المرحوم شيخ باقر شريف القرش، لأن ذكر ابن أبي داود السجستاني، لا هذا ليس صحيح في موسوعة يعني إمام الجواد عليه السلام. هذا السجستاني أيضا أصلا وليس موجودا في الرواية كما ترى، ابن أبي دؤه في الرواية، لكن يمكن من سهو القلم وضع جنبه لقب السجستاني، أي صاحب السنن، سنن ابن أبي داود. لا هذا ابن أبي دؤاد الإيادي، ذاك لم يدرك الإمام الجواد. إذن هاي الشواهد جبناه باختصار حقيقة، لأن نشعر باللوعة والغم أن يقال هذا في حق هؤلاء. فعن أي فتاوى وأحكام وشهادات نتحدث؟ وهذا هو سلف القوم لولا، وما الغرض من تلميع صورة أعداء الله تعالى ورسوله ومحرف الكتاب ومغير السنن ومرتكب الكبائر جهارا وقاتل النفوس المحترمة وعلى رأسها النفوس المطهرة لأهل البيت عليهم السلام وغيرها من الجرائم الشنيعة التي اعتدوا بها على كل المقدسات. فلم يسلم منهم القرآن الكريم ولا الكعبة المعظمة ولا المشاهد المشرفة. إذن والشاهد أيضا حتى نتذكره بالدرس السابق، المغيرة بن شعبة، هذا الصحابي الجليل عندهم اللي ما يجوز، هؤلاء كلهم عدول. ونتذكر الرواية اللي قرناها بالدرس السابق، مغيرة بن شعبة حجب الناس قبل يوم عرفة بيوم، ها لأن وصل خبر من معاوية نريد يخلي أمير على الموسم غيره، فعجل بالحج قبل يوم عرفة بيوم ووقف بالناس بكتاب زوره وافتعله على معاوية حتى لا يفتضح أمره. هذا في تاريخ الطبري في مصادرهم، هذا ليس في مصادرنا. هذا صحابي جليل عنده لا يقبلون أن تمسه بشيء. بعد نتحدث عن أجيال متأخرة في زمان الأئمة المعصومين، إذا وهذا إدارتهم للأمور وسيرهم بالحج. نعم قد تجد روايته من نقلها، المستشكل من نقل أن هذا سالم بن عبد الله بن عمر، مو فأخو مصادر تذكر ذلك لتلمي صورته، وأن عبد الملك بن مروان رأى اختلافا في الهلال، مو هاي رواية القرآن أهله، فقال زين أنا سأحج بالناس يومين. محتاط عبد الملك بن مروان حجه، وعبد الملك لما قيل له أن أباك مروان بن الحكم أصبح خليفة، ما كان بناء يصل البني مروان باعتباره ماشي في نسل معاوية ويزيد وبعد يزيد معاوية بن يزيد وخالد بن يزيد أيضا بعده، فما متوقع تصل بني مروان. وإذا صارت الملابسات تنازل معاوية بن يزيد صارت لمروان بن الحكم، قالوا لو أنت ولي العهد لأن أكبر أولاده كان يقرأ القرآن في مسجد النبوي الشريف، طبق القرآن وقال هذا آخر عهدي وبينك. وهذا عبد الملك بن مروان المحتاط اللي يحج بالناس يومين لأن اختلفت الرؤية عنده لو لا. فهي روايات تنقلها من كتب القمح، وطبعا هم يلمعون وجوه أصحابهم، وشنو قيمتها بالاستدلال عندنا؟ ولكن إن شاء الله تأتي بقية النقاط بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على إذن بدأنا بالوجه الثالث الذي استدل به على إجزاء الوقوف بعرفة مع العامة حتى لو كان الهلال مختلف بيننا وبينه. الوجه الثالث كان هو السيرة القطعية، هكذا وصفها سيد الحكيم والسيد الخوئي بأن هذه السيرة قطعية على هذا النحو. ورد عليه قلنا شكلان من الرد على دليل السيرة، بدأنا بالشكل الأول اللي هو لبعض من حضرنا بحثه الشريف، رد على هذه السيرة بنفي أن يكون هذا الاختلاف في أول الشهر موجود، قال هذا أنتم لا تستصحبون هذه الحال، اليوم تجدون خلاف في أول الشهر بيننا وبينهم فتظنون أن الأزمنة يومئذ كانت هكذا أيضا، فرتبتم هاي السيرة والقضية هاي وما لها أصل من أولها الأخيرة، لم يكن هذا الاختلاف موجودا في تلك الأزمنة. ما الدليل عليه؟ نقلنا نص كلامه من مناسك حجه، كأنه يختصر بوجهين. الوجه الأول أنهم كانوا يتشددون في رؤية الهلال كتشددنا، وبالتالي إذن فهم يصلون إلى موعد لرؤية الهلال هو نفس موعدنا، هذا التسامح بثبوت الهلال اللي ترون اليوم ويحصل الخلاف لأنهم اليوم السلطات تبنوا مذهبا جديدا، مذهب ابن حنبل، ومذهب ابن حنبل متسامح برؤية الهلال فيحصل هذا الاختلاف بيننا وبينهم. يومئذ ما كانوا سلطات على هذا المذهب، كان مذهبهم هو التشدد في رؤية الهلال. فلذلك إذن ما داموا متشددين وملتزمين بالقواعد ثبوت الهلال، إذن يصلون إلى نفس نتيجتنا. هذا قال الأمر الأول اللي جعلنا نقول بأنه لم يكن ذاك اليوم اختلاف برؤية الهلال. والأمر الثاني اللي يتلخص من كلام استبعاد أن يوجد مثل هذا الاختلاف برؤية الهلال بيننا وبينهم، ولا نجد أحدا من الشيعة من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم يسأل عن حكم هذه الحالة، وهل أن الوقوف مجزي أم غير مجزي. هذا حج، هذا بالعمر لو ندبر مرة لو ما ندبر، هذا مو صلاة وأعيدها ولا صوم وأقضي، هذا حج. فنستبعد إذن أن يكون هذا الاختلاف موجود، ولا نجد رواية واحدة ولا بيانا من قبل الإمام. كان الأصحاب ما سألوا، وأحيانا بعض الأحكام مو كلها مسائل واستفتاء، الإمام المعصوم هو الذي يبتدئ. فشيء غريب هذا الاختلاف إذا كان موجودا، إذا لماذا لا نجد ولا سؤالا واحدا ولا بيانا واحدا من الأئمة عليهم السلام يبين لنا حكم هذا الاختلاف؟ هذا حج، هذا نريد أن يكون حجنا صحيحا. وقد عرفت الشيعة أنها لا تذعن للمخالفين ولا تساير المخالفين في روايات كثيرة على صلاة مع القوم في مساجدهم نجد الشيعة اعترضت على الإمام، يا ابن رسول الله كيف نصلي خلفهم وهم لا يؤمنون؟ على صلاة اعترضوا، صلاة معهم، على إفطار معهم، يقول لك كيف تفطر يوما من شهر رمضان يا ابن رسول الله؟ مو هكذا الروايات موجودة؟ وربما خلال البحث نشير إلى إذن. فهم على صلاة اعترضوا الشيعة، على صلاة معهم، على صوم معهم اعترضوا الشيعة، كيف لم يعترضوا على حج معهم؟ فإذن هذا الوجهان نلخص بهما دليل بعض من حضرنا بحثه الشريف، اللي أولا تشدد أولئك القوم في قضية الهلال، ثانيا استبعاد أن تكون هذه الحالة موجودة، حالة الاختلاف، ولا نجد لها أثرا ولا عينا في الروايات. إذن هذا ملخص لتذكير المطلب. هذا احنا انتهينا من قراءة نص كلامه دام ظله، وبدأنا بالتعليق على كلامه، وبدأنا بالنقطة الرئيسية الأولى، النقطة الأولى وهي أن تريد أن تنفي وجود اختلاف بيننا وبينهم في الهلال في أول الشهر. هذا مما لا يمكن، هذا مما لا شك فيه، وجود الاختلاف بيننا وبينهم في ثبوت الهلال. نفس رواية أبي العباس اللي أنت ترويها في عدة مكان، دخل الإمام الصادق على أبي العباس وبالعباس الغداء بين يديه، والإمام قال له أدنو، الإمام أكل، يقول وأنا أعلم أنه من شهر رمضان. هذا ليس كان خلافا بيننا وبينهم؟ لماذا أبو العباس يأكل وشهر رمضان عند الإمام عليه السلام؟ روايات التقية التي وردت في من أفطر يوما من شهر رمضان تقية، علي من هذه التقية إذا ماكو اختلاف في أول الشهر معه؟ روايات واردة في كتاب الصوم موجودة موضحة، كل شواهد ضمن النقطة الأولى ذكرناها. مو هكذا نتذكر روايات الصوم تجدونها في وسائل الشيعة؟ نعم، هي ضمن هاي رواية أبي العباس، نفس الباب التي فيها رواية أبي العباس. إذن علي من هذه الروايات الموجودة في من أفطر يوما تقية من شهر رمضان إذا ماكو اختلاف بيننا وبينهم في الشهور؟ وروايات أخرى مثلا قضية كراهية الصوم يوم عرفة إذا احتمل أنه عيد، هذا الاحتمال خمو نتيجة اشتباه من الإمام في أول الشهر، هذا احتمال، معنى إذا حصل خلاف في أول الشهر بيننا وبينه. رواية الغسل ليلة القدر، أن أغسل ليلة 23 ليلة 24 حتى تدرك غسل ليلة القدر ليلة 23، فليش هذا الاحتمال؟ هل لأن وجود اختلاف في أول الشهر؟ شهادة الشيخ الصدوق أيضا ذكرناها، الشيخ الصدوق وهو عاصر عصره قريب للمعصومين، قال: وإنما كره عليه السلام صوم يوم عرفة، تعليق تفيه فقيه على رواية كره صوم يوم عرفة، قال: وإنما كره صوم يوم عرفة لأنه كان يكون يوم العيد في أكثر السنين. والإمام قريب عصره إلى المعصومين، هي شهادة حسية. وهكذا إذن، بل قلنا حتى هاي الروايات اللي وردت أن الهلال لا يثبت بالتظني، الرواية الهلال لازم رؤية، والرؤية ليس أن يقوم أحد ويقول رأيت الهلال، الرؤية لازم إذا رأته عينه، هاي كلها بها لحن قول، بها تعريض، بها تعريض بالتسامح الحادث يومئذ في رؤية الهلال. فالإمام بهذه الروايات يعرض ويتحدث عن واقع خارجي موجود لكن بلسان الكناية والتعريض. إذن هذه كلها روايات وشواهد على أن الاختلاف موجود. فإذن أن ينفيه دام ظله الشريف كأنه ننكر شيئا موجودا. وحتى في بحثي، يعني كنت حاضر في بحث الصوم وتعرض إلى مسألة هل يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي أم لا، وضمن هذا الكلام طبعا تطرق يعني بشكل عرضي لهذه المسألة، وأيضا قال شيئا من هذا الكلام. هذا كان في شهر جمادة من سنة 1417، وذكر هناك في بحثه، قال: وكيف كان فلا شاهد على ما ادعي من مخالفة الوقوف الرسمي في عرفات والمزدلفة لما تقتضيه الموازين الشرعية. فإذن هذا هو لب كلامي، لا يوجد دليل، بل يمكن أن يقول أن الدليل على عدمه أن يوجد خلاف بيننا وبينهم، هذا لا دليل عليه. إذن ورأينا الآن أدلة كثيرة، واحدة منها روايات الإفطار تقية اللي أنت تستشهد بها، رواية ابن عباس وغيرها، وعلم أن الإفطار تقية إذا ماكو اختلاف وياهم أول الشهر، إذا رمضان رمضانهم وعيد نعيدهم، علم أن الإفطار تقية معهم. وهكذا إذن الرواية الأخرى التي ذكرها. إذن هذا كان التعليق الأول على ما قاله وما نفاه وما استبعده، ليس فقط في مناسك الحاج، وإنما قلنا حتى قبل ثمن 20 عاما في بحثه الشريف أيضا قال هذا الكلام في جمادة 17. وكيف كان فلا شاهد، إذن يحتاج إلى شواهد حتى نقنعه بذلك. الآن النقطة الأولى كانت مجموعة من الشواهد. نقطة ثانية، إذن التعليق الثاني على كلامه الذي ذكره الآن ولخصناه ثانيا، ويظهر أن الفقهاء متسالمون على وجود هذا الاختلاف، ذاك في الروايات والآن في كلمات الأصحاب. كيف من يجيبوا الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة؟ نشوف. وعدم تعرضهم للمسألة ليس لعدم وجود هذا الاختلاف، لا. لذا أشار الشهيد الثاني قدس سره إلى هذه المسألة، وين؟ في باب المصدود، ولم يصدق عليه هذا العنوان إلا لأنه صد عن الإتيان بالوقوف في وقته الشرعي وليس الرسمي. شوف لماذا الشهيد الثاني يذكر هذه المسألة في باب المصدود، إذا كان ماكو اختلاف بيننا وبينه في أول الشهر، غير إذن ويفترض ومسلم أنه يوجد اختلاف بيننا وبينهم وهم لا يسمحون بالوقوف في غير وقتهم، فحينئذ هل يعد هذا مصدودا؟ يعني لا يستطيع أن يأتي بالوقوف في وقته الشرعي إلا بالوقت الرسمي، فهل يصدق عليه المصدود أم لا؟ ما ناقش الموضوع الشهيد الثاني لأن مسلم بوجود الاختلاف، وإنما ناقش هل يصدق عليه مصدود حتى يطبق أحكام المصدود لو لا. وقول صاحب الجواهر قدس سره، بقي شيء مهم قال: تشتد الحاجة إليه، وكأنه أولى من ذلك كله بالذكر، وهو أنه لو قامت البينة عند قاضي العامة وحكم بالهلال على وجه يكون يوم التروية عندنا عرفة عندهم. ولماذا اشتدت الحاجة إلى هذه المسألة؟ ولماذا كثر الابتلاء بهذه المسألة؟ هل يوجد اختلاف؟ هل معنى الموضوع متنجد؟ موضوع هذه المسألة متحقق، وتعبيره ظاهر في إلحاح هذه المسألة وكثرة الابتلاء بها. إذن هذه النقطة الثانية، النقطة الأولى كانت من الروايات أخذنا شواهد على الاختلاف، والثانية من كلمات الأصحاب لأنهم لم يتعرضوا لها، صحيح، لكن واضح أنه مرتكز في أذهانهم ومسلم عنده. تعليق الثالث، إنه دام ظله الشريف لم يقدم لنا دليلا على عدم وجود الاختلاف في الهلال، بغض النظر عما ذكرناه من الدليل على وجوده. لا سأل، انتهينا منا بالنقطة الأولى والنقطة الثانية، يريد يقدم لنا دليلا على عدم وجوده، وإنما استكشف ذلك من عدم وجود رواية تشير إلى حكم المسألة مع وفرة روايات الحج، حتى في أدق التفاصيل النادرة، فاستنتج أن القضية سالبة بانتفاء موضوعها وهو الاختلاف. هذا هو ما قدم لنا دليلا، وإنما قال نستبعد الشيعة المعروف حرصهم على أداء التكاليف بشكل صحيح، المعروف عنهم نفورهم من متابعة السلطة والعامة، كيف سكتوا عن هذه المسألة؟ مو هذا كان استبعاده؟ استكشفت من هذا الاستبعاد أنه لا يوجد إذن اختلاف، هاي النتيجة اللي خرجت بها. لا، ويرد عليه أنه حدث وتخمين لا وجه له، لأن عدم وجود من يسأل عن حكم هذه الحالة منشأه وجود الإمام عليه السلام بنفسه في موسم الحج، خلاص، وأداء المناسك مع العامة واجتزائه بالوقوف معهم، فلا تبقى حاجة للسؤال. هذا إذن هو السر، أنه ما تجد ولا رواية واحدة، ولا تجد سؤالا واحدا، ولا بيانا من الإمام، للإمام كان بين ظهرانهم ويؤدي الحج أمام أعينهم، فما يحتاجون إذن. ما معنى السؤال حينئذ؟ يسألون ابن رسول الله ما حكم الوقوف مع العامة إذا اختلف الإله؟ هم يجدون الإمام واقف بينهم. فإذن هذا وجه أننا لم نجد سؤال، لأن الإمام وكبراء أصحابه كانوا موجودين في الموسم ويحجون مع العامة ويجتزئون بهذا الوقوف. هذا هو السر خلو الروايات، وليس الذي تفضلت به. لذا فإن الأصحاب سألوا عن الصلاة مع المخالفين، واعترض مثل زرارة على ذلك. في الرواية أن الإمام الباقر عليه السلام في الصلاة خلفهم، الإمام إلى أن قال لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام، قال لرجل، رواية نسبية ناخذ محل الشاهد، يقول زرارة فلما خرج الرجل قلت له جعلت فداك، كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك. فقلت له صلي معهم العام واحرص لا تدع الصلاة خلفهم، كبر علي هذا اللي أجبت به هذا الرجل، كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك، فإن لم يكونوا مؤمنين، يمذول مو مؤمنين. قال فضحك عليه السلام أبو جعفر ثم قال ما أراك بعد إلا ها هنا يا زرارة، فأي علة تريد أعظم من أنه لا يؤتم به؟ محل الشاهد، إذن شوف الأصحاب لما سمعوا تكليفا بمتابعة العامة اعترض من اعترض، زرار اعترض يا سليمان كبر علي إجابتك لهذا الرجل، نصلي خلفهم. إذا لذا فإن هاي الرواية في الوسائل جزء الثامن صفحة 300 أبواب صلاة الجماعة. إذا نرجع للأصل، لذا فإن الأصحاب سألوا عن الصلاة مع المخالفين واعترض مثل زرارة على ذلك، وسألوا عن الصوم والإفطار وفق توقيتاتهم حتى اعترض بعضهم على الإفطار مع السلطان في شهر رمضان في رواية ابن عباس. الإمام لما قال أدنى الغداء قال كل أكلت وأنا أعلم، قال له كيف تفطر يوما من شهر رمضان يا ابن رسول الله؟ فلاحظوا أن يعترضون لما يحصل توجيه من الإمام عن الصلاة معهم عن الصوم معهم، يعترضون كانوا. فلماذا هذا السكوت المطبق في هذه القضية؟ فما الفرق؟ إذن فما الفرق بين الحج الذي نحن فيه والصلاة والصوم؟ حتى لم يسأل أحد عن الوقوف معهم وهو ركن هذه العبادة العظيمة الشاقة خصوص في تلك الأيام. والجواب أن الفرق في أن الإمام عليه السلام أجابهم عمليا بالوقوف معهم، فلا غرابة حينئذ في خلو الروايات مع شدة تورع الأصحاب وتدقيقهم. إذن هذه النكتة التي دفعت به دام ظل إلى أن يقول بهذه المقالة وينفي الاختلاف وجد لها جوابا غير هذا الجواب الذي بنى عليه حدثه وتخمينه. النقطة الرابعة، تعليق الرابع، أريد نتقدم خطوة أكثر. هم أنتم تقولون ماكو بيان، والإمام لماذا لم يبين ولا رواية واحدة ولا ولا؟ نريد أن نزعم في هذه النقطة أن البيان موجود، لا موجود البيان. إذا الرابع، بل يمكن أن ندعي بأن بيان هذه الحالة قد صدر من الأئمة عليهم السلام تارة على نحو الخصوص من خلال الأحاديث الدالة على أن الحج مع الإمام، وفسروا الإمام بأنه أمير الحاج. فماذا تريدون بيان أكثر من هذا؟ إذا الإمام يقول وفي عدة روايات أن الحج يكون مع الإمام، وفسر في الروايات أن المقصود بالإمام هو أمير الحاج، بعد يقعد يعطيك إياهن بالتفصيل، الوقوف معهم والرمي معهم والنحر معهم ومزدلفة معهم، واختصر الكيان قال لك أداء المناسك مع الإمام. وفي روايات أخرى قال نقصد بالإمام أمير الحاج. بعد ماذا نريد بيانا أكثر من هذا؟ ما نحتاج بعد أن يقول في كل نسك من نساك الحج أن يقول ذلك. إذا البيان موجود، هذا على نحو الخصوص، تارة على نحو الخصوص، وأخرى بيان على نحو العموم كعمومات التقية ولزوم متابعتهم في الصوم والإفطار تقية، ولا يتردد العرف في إدخال الحج معها مع الصوم والصلاة، بل هو أولى منها كما قدمنا. وقد وعى الأصحاب هذه البيانات لذا لم يحتاجوا إلى سؤال. وسأتي تفصيل هذه في نقاط مستقلة. هذه النقطتين ذكرنا، نقطة أن الحج مع الإمام أشورد لها التفصيل أكثر نبينها، وقضية المتابعة للتقية أيضا يحتاج إلى تفصيل. لكن المهم الآن نشير إلى هذا الرد، أنكم تقولون إذا لماذا لو وجد اختلاف، إذا لماذا لم يبين الأئمة حكم هذه الحالة، ولماذا لا نجد ولا لا؟ لا، الإمام بينوا تارة ببيانات خاصة حول خصوص أداء مناسك الحج اللي ذكرناها الآن، وتارة ببيانات عامة أنه الصلاة للتقية معهم والصوم للتقية معهم والإفطار للتقية معهم ولماذا لا يكون الحج للتقية معه وهو أولى بالتقية الحج؟ نعلم هذا. إذن ومضافا إلى ذلك فإن رواية أبي الجارود المتقدمة لما يسأل ابن رسول الله دخلت على الإمام بعض أصحابنا يضحي وبعض أصحابنا لا يضحي، فالإمام أجاب بأن الأضحى يوم يضحي الناس، ألا تشم من هذا الجواب من الإمام نحو من الامتعاض، نحو من أنه مش قد قايلي لكم ما معنى بالعامية، مش قد قايلي لكم أن الحج مع الإمام والإمام هو أمير الحاج، ونقولكم الأضحى يوم يضحي الناس، علي من هذا الخلاف قسم يضحي وقسم لا يضحي؟ فيه لحن قول في جواب الإمام وكأنه امتعاض من عدم فهم الموقف، عدم فهم الحالة، إلا تجرون رجل الإمام وتردون تصريح من الإمام حتى تروحون تنقلون هذا الشيء عن الإمام وتسببون مشكلة. هذا بشكل عام يعني مو حول هذا، لكن نحن الخطأ نفهم منها. إذن ومضافا إلى ذلك فإن رواية أبي الجارود المتقدمة تشير إلى أن الأصحاب قد سألوا عن حكم هذه الحالة. رواية أبي الجارود يقول رسول الله بعض أصحابنا يضحي بعض أصحابنا لا يضحي، غير تشير الاختلاف في رؤية الهلال، ويظهر من لحن جواب الإمام عليه السلام امتعاضه من اختلاف الأصحاب في التضحية وعدمها، مع أن الأمر مقطوع به عنده وهو أن يضحوا يوم يضحي الناس، فأعطى الجواب حاسما مو قايل لكم الأضحى يوم يضحي الناس. ولكن الأئمة كانوا مبتلين، وليس الأئمة أكيد مراجع أيضا مبتلين بتسريب بعض المواقف أو بعض الاستفتاءات التي تقال بشكل خاص لبعض على نحو خاص، وإذا به يعلنها ويسربها، ولذلك شكاوى كثيرة راجع في أصول الكافي وغيرها، شكوى الأئمة من الإذاعة، إذاعة السير، وأن لكن من يكتم أمر من لا يكتم أمره يذيقه الله حر الحديد، وكان ربما يعرض بالمعلى بن خنيس ولاقى ما لاقى المعلى، فهذا بلاء موجود، بلاء أئمتنا سلام الله عليهم ومراجعنا العظام أكيد. وهذا التسريب الأشياء الخاصة، الإمام يريد يحفظ هذا الدين، يريد يحفظ هذا التراث، فالعند يبوح به لأصحابه حتى يبقى محفوظ في الصدور والعقول، لا يذاع لكل أحد، لا يشهر به، ودفعوا حياتهم الأئمة ثمنا لذلك. الإمام مش كان عندهم جيوش، عندهم سلاح، عندهم أموال، لولا أنها التسريبات اللي كانت تأتي، فكانت تقلق العباسيين والأمويين، والأم بحسب الظاهر لما عليهم السلام لم يكن عنده، مع طبعا الدوافع الأخرى بالتأكيد، إحنا ما نغفل الدوافع الأخرى للطواغيت في التخلص من حياة الأئمة سلام الله عليهم. المهم إذن نرجع نلخص هذه النقطة الرابعة، أنه كيف ندعي لا يوجد بيان؟ بيان خاص موجود، الإمام يقول الحج مع الناس مع الإمام، والإمام هو أمير الحاج، هذا يأتي في نقطة مستقلة إن شاء الله نبينه. مضافا عمومات التقية، موردت عمومات أن الصلاة معهم تقية والصوم معهم تقية والإفطار معهم تقية، شو الحج مو أولى بالتقية وهو تحت سلطتهم وتحت نظرهم؟ شنو الجديد إذن حتى يحتاج إلى بيان؟ وهي نقطة طبعا أكيد إن شاء الله نتناولها بشكل مستقل، تحتاج إلى تفاصيل. مضافا أنه لا رواية بالجارود موجودة عندنا، سأل يا ابن رسول الله يوجد خلاف عندنا، بعض الناس يضحي اليوم بعضهم لا يضحي، ما هو الحكم؟ إذن أكو سؤال عن هذه الحالة. خمس، تعليق الخامس، إذن إننا لا نحتاج أن نثبت وجود الاختلاف على نحو الكبرى الكلية ليتنجز موضوع السؤال، بل يكفي حصوله في الجملة، فالشواهد التي ذكرها لتشددهم لا تنفي وجود الاختلاف في الجملة. يعني شريد أقول خلينا نسلم بهذه الشواهد التي ذكرها دام ظله على تشددهم في الهلال، وأنهم كانوا في جملة من السنين مطابقين لنا في الرؤية، وهي شي تفيد في الإشكال. هاي غاية ما تثبت أننا لسنا في كل السنين مختلفين معهم، مو هاي غاية ما تثبت لول، لأن ونحن نحتاج أن نثبت أننا في كل السنين، لا، إحنا إذا حصلت الحالة مرة واحدة أوجبت السؤال، خصوصا في مثل هذا الأمر المهم. فإذن إحنا ما نحتاج أن نثبت أننا مختلفون معهم في الهلال على طول الخط، تجيب لنا شاهد شاهدين على سنة سنتين حصل اتفاق معهم، هذا ما ننكر، نحن لا ننكر حصول اتفاق معهم، لكن نقول زمان الأئمة 250 عاما ما حصل اختلاف واحد في 250 عاما، لهذا اختلاف المرة الواحدة ما أوجبت سؤالا لدى عشرات مئات الحجاج من الشيعة الذين كانوا في الموسم. فإذن هذا ما يفيدك في الإشكال أن تثبت لنا مرة ومرتين وعشرة وعشرين حصلت مطابقة، لأننا لسنا مطالبين ضمن الدليل، لسنا مطالبين بأن نثبت الاختلاف بالجملة على نحو الكبرى الكلي، لا، إحنا مورد واحد إذا ثبتنا وجود خلاف يكفينا، لأن معنى تنجز موضوع السؤال حتى يأتي الإشكال أنه لماذا لم يسأل الشيعة، فتكفينا مرة خلاف واحد. فإذن هذا الذي ذكرته لا يغنيك في شيء، أصلا إحنا ما نحتاجه. وقد اعترف دام ظله الشريف بوجود الاختلاف في الجملة، وإنما نفى وقوعه في غالب الأعوام. جيد، خلني التزم معك أنه هذا الخلاف لم يكن يحصل في غالب السنين، جيد، خلينا بهاي الأقلية السنين خلني نلزمها. وقرب البعض من تبعه وقوعه مرة كل عشر سنوات، جيد، ويقدر ذلك، هني جوية مرة كل عشر سنوات يحصل الخلاف، وهذا يعني وقوعه 25 مرة خلال زمن المعصومين عليهم السلام، 250 سنة من سنة 11 يعني ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى 260 للهجرة استشهاد الإمام العسكري عليه السلام، خلني جوياك تقدرها مرة كل عشر سنوات، وبال 250 سنة معنا 25 مرة حصل، هذا في هلال ذي الحجة فقط، لأنه عندنا 12 شهر بالسنة، هو يمكن إذا 25 مرة يحصل في الشهر الآخر و25، إذا كم مرة حصل اختلاف معهم؟ هذا ما أوجب سؤالا للشيعة عن ذلك. وقرب البعض وقوعه مرة كل عشر سنوات، وهذا يعني وقوعه 25 مرة خلال زمن المعصومين عليهم السلام في شهر ذي الحجة، ويتضاعف المقدار بلحاظ بقية الشهور 12 في السنة. فالموضوع إذن متحقق وليس معدوما حتى يكون مبررا لعدم السؤال عن الحالة كما افترض المستشكل، وهذا هو كان محور كلام، يقول عن الاختلاف موجود، فلذلك لما لا نجد سؤالا في الروايات هذا لأنه الاختلاف ما موجود، لا، والآن يعترفون بأن الخلاف موجود ويقدرون مرة كل عشرة، جيد، لا بل مرة كل 100 سنة، وهالمرة صارت 100 سنة ماكو حجاج في تلك السنة، لماذا لم يسألوا عن هذه؟ وحينئذ حتى على هذا الفرض نتساءل لماذا لم يتحرك أحد الأصحاب للسؤال عن حكم الحالة أو يبتدئهم الإمام بالبيان، وقد تضمنت الروايات أحكام حالات نادرة الابتلاء كبعض كفارات الصيد لحيوانات لا نعرفها ولا نعهدها، ومع ذلك وجدت روايات في كفارتها. فنفترض أي مرة كل 10 سنين، مرة كل 100 سنة ولا تستجيب السؤال هذه المرة. إذن عدم السؤال ليس نتيجة، عدم السؤال ليس لعدم وجود الاختلاف، لا، الاختلاف موجود، فعدم السؤال لأن يرون الإمام يعج معه لم يسأل. هاي النقطة. النقطة السادسة، تعليق السادس، جعل تشدد فتاوى أبي حنيفة وتلامذته شاهدا على ضبط الرؤية، هكذا هو قال. وكأن المشكلة في الأحكام المكتوبة على الورق وليس في الالتزام بها. هاي ملخص على في النقطة حتى نقرأها قرائل إن شاء الله، بيان واضح وفيها شواهد تاريخية لا تحتاج إلى بيان. ذكرنا احنا لخصنا أول ما بدأنا الدرس، لخصنا ما هو كان دليله. قال لأنهم متشددون في الفتوى، شو فتواهم ماذا تقول، تقول لا تقبل شهادة في الهلال إلا إذا كذا إلا إذا، شو مشكلتهم هم في الأحكام المكتوبة على الورق، فالقرآن بين أيديهم مكتوب قبل ذلك، وروايات النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة بين أيديهم، هي مشكلة مشكلة فتاوى، خو كتبهم نعم مليئة بالفتاوى، لكن نحن ما مدى التزامهم العملي بهذا المكتوب، فوجعل الشاهد أحكامهم وفتاواهم. لا ما تحتاج تذكر أحكامهم، الأخوة بالقرآن مذكورة هذه، بالسنة مذكورة هذه، لكن أين الملتزم بها؟ إذن هاي جوهر نقطة سادسة حتى نقرأها على نحو السرعة. إذن سادسا، تعليق السادس، جعل تشدد فتاوى أبي حنيفة وتلامذته شاهدا على ضبط الرؤية، وكأن المشكلة في الأحكام المكتوبة على الورق وليس في الالتزام بها. أليست أحكام الشريعة مكتوبة في القرآن الكريم تتلى صباح مساء، ويروونها عن النبي صلى الله عليه وآله، فلماذا انقلبوا على الأعقاب بمجرد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، وبدأ مشروع نقض الإسلام عروة عروة، حتى وقد اعترفوا بصحاحهم، حتى اعترفوا في صحاحهم بأنه لم يبق منه شيء. هم يعترفون المشكلة مشكلة مو فتاوى، حتى تقول هذه فتاوى فلان وفتاوى فلان، حتى اعترفوا في صحاحهم بأنه لم يبق منه شيء. ومن ذلك ما رواه البخاري بسنده عن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكي، ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت. على زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، صحابة هؤلاء، لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة تقومون وتقعدون فيها، وهذه الصلاة قد ضيعت. هذا في عهد الصحابة. هي مشكلة مشكلة فتاوى مكتوبة وأحكام مكتوبة، قبل أبي حنيفة مكتوبة في القرآن ومكتوبة في السنة. وروى القمي في تفسيره بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، في سورة الانشقاق، عن النبي صلى الله عليه وآله قوله في تفسير هذه الآية: لتركبن سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ولا تخطئون طريقهم. قال عليه السلام، قالوا الأصحاب، الإمام الباقر يروي، قالوا الأصحاب: اليهود والنصارى تعني يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله: فمن أعني؟ لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فيكون أول ما تنقضون من دينكم الإمامة وآخره الصلاة. إذن ماذا بقي حتى نجي؟ حقيقة يعني الغضبة أرجو أن يفهم مبررها، يعني أجي ألمع وجوه هؤلاء السوداء الكالحة وأقول يتشددون في أمر الهلال ويراقبون ويرعون، ما يذم رعوها لله تعالى حتى يرعونه في أمر الهلال وحتى تدافع عنهم بهذا الشكل. هذا على كل، هذا في كتبهم، وهو فعلا أول يوم وانتهى، نقضوا الإمامة هذا في أول يوم، هذا مجرد رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص الحديث: أول ما تنقضون من دينكم الإمامة وآخره الصلاة، وهذا كل نقضت حتى الصلاة. أنس بن مالك يقول وهذه الصلاة قد ضيعت، بقيت شكلا يقومون ويقعدون ويركعون ويسجدون، أخو بقيت لكن ما قيمته، ما الثمرة التي تتحقق؟ تتحقق معراجية، تتحقق نهي عن الفحشاء والمنكر، ما قيمة ذلك. وقد بدأ سلفهم الذي يقدسونه ويعتبرونه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إحداث هذه الفتن، حين أنكر الوصية لأمير المؤمنين عليه السلام ورد شهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام التي شهد الله تعالى بعصمتها وطهارتها بشهادة أعرابي منافق، يقول سمعت رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورد، وهؤلاء القوم هم الأولى، فعن أي شهادة وتشدد وتثبت تتحدث في رؤية الهلال وهم يردون شهادة الزهراء الصديقة الطاهرة من أجل كلام أعرابي اشتريت ذمته بالماء، بشهادة أعرابي منافق زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، في مخالفة صريحة لنصوص القرآن الكريم. ونذكر مثالا لورع واحتياط فقهائهم، وهو ما قام به قاضي القضاة، يعني قاضي القضاة يعني أعلى سلطة دينية رسمية، فقهاء كثيرون موجودون في البلد لكن يعترف به قاضي القضاة يعني أعلى سلطة دينية مرجعية دينية عندهم. هل نسمع شيء من تاريخه حتى نجي ندافع عن تشددهم وتثبتهم؟ وماذا أبقوا من الدين حتى يتثبتوا؟ ونذكر مثالا لورع واحتياط، بين قوسين ورع واحتياط، فقهائهم، وهو ما قام به قاضي القضاة، يعني قاضي القضاة وهو أعلى منصب ديني رسمي، من هو ابن أبي دؤاد عند المعتصم العباسي عندما أخذ برأي الإمام الجواد عليه السلام في قطع يد السارق من مفصل أصول الأصابع، حادثة معروفة لديكم نأخذ محل الشاهد، وترك رأي فقهاء السلطة، فروى صاحب ابن أبي دؤاد الأيادي هذا صاحبه الحميم، المصادر مذكورة هنا في الهامش، أنه بعد هذه الحادثة في مجلس المعتصم رجع مغتما ولم يصبر حتى صار إلى المعتصم في اليوم الثالث وقال قاضي القضاء أعلى مرجعية دينية عنده إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة، وأنا أكلمه بما أعلم أني أدخل به النار. وقال له، نص الكلام موجود في المصادر، أنه كيف تترك كلام كبرائك وفقهائك وتأخذ بكلام رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته ويدعون أنه أولى منك بمقامك، ثم تترك حكم كل الفقهاء وتأخذ بالوتر الحساس اللي يحرك به شطر هذه الأمة تقول بإمامته، ماذا نتقدم قولك أنك اعترفت بإمامته، شون بعد معتصم عباسي يقبل بذلك؟ فأعد الخطط لقتل الإمام الجواد عليه السلام. هاي السلطة التي نريد أن ندعي أنها تتشدد هذه الفقهاء في الرؤية وفي ليش نحن فهمنا لحن الكلام من روايات الأئمة عليه السلام السابقة لما يقول في الرؤية كذا، هذا كله تعريض لما كان يجري عليه القوم، هكذا نفهمه وعلينا أن نفهم معارض كلامه. فالتعليق هنا على كل في الهامش كاتبة الفت نظركم حتى لا يصير اشتباه، هذا ابن أبي دؤاد الأياد وليس ابن أبي داود صاحب السنن، ذاك ابن أبي داود، فليقرأها طبعا بالإملاء هم يقرأها ابن أبي داود فيتصور أنه ابن أبي داود صاحب السنن الكبرى سنن ابن أبي، وهو ليس كذلك. ذاك ابن أبي داود السجستاني، وذاك لم يدرك الإمام الجواد عليه السلام، ولد بعد استشهاد الإمام الجواد عليه السلام. هذا ابن أبي داود دؤاد الإيادي أحمد بن أبي، هذا هو كان قاضي القضاء. لذلك فأني يعني لفت انتباهي الاشتباه الوقع به المرحوم شيخ باقر شريف القرش، لأن ذكر ابن أبي داود السجستاني، لا هذا ليس في موسوعة يعني إمام الجواد عليه السلام. هذا السجستاني أصلا وليس موجودا في الرواية كما ترى، ابن أبي دؤاد في الرواية، لكن يمكن من سهو القلم وضع جنبه لقب السجستاني أي صاحب السنن سنن ابن أبي داود. لا لا، هذا ابن أبي دؤاد الإيادي، ذاك لم يدرك الإمام الجواد. إذن هاي الشواهد جبناه باختصار حقيقة، لأن نشعر باللوعة والغم أن يقال هذا في حق هؤلاء. فعن أي فتاوى وأحكام وشهادات نتحدث؟ وهذا هو سلف القوم لولا. وما الغرض من تلميع صورة أعداء الله تعالى ورسوله ومحرف الكتاب ومغير السنن ومرتكب الكبائر جهارا وقاتل النفوس المحترمة وعلى رأسها النفوس المطهرة لأهل البيت عليهم السلام وغيرها من الجرائم الشنيعة التي اعتدوا بها على كل المقدسات، فلم يسلم منهم القرآن الكريم ولا الكعبة المعظمة ولا المشاهد المشرفة. إذن والشاهد أيضا حتى نتذكره بالدرس السابق، المغيرة بن شعبة، هذا الصحابي الجليل عندهم اللي ما يجوز، هؤلاء كلهم عدول. ونتذكر الرواية اللي قرناها بالدرس السابق، مغيرة بن شعبة حجب الناس قبل يوم عرفة بيوم، لأن وصل خبر من معاوية نريد يخلي أمير على الموسم غيره، فعجل بالحج قبل يوم عرفة بيوم ووقف بالناس بكتاب زوره وافتعله على معاوية حتى لا يفتضح أمره. هذا في تاريخ الطبري في مصادرهم، هذا ليس في مصادرنا. هذا صحابي جليل عنده، لا يقبلون أن تمسه بشيء. بعد نتحدث عن أجيال متأخرة في زمان الأئمة المعصومين، إذا وهذا إدارتهم للأمور وسيرهم بالحج. نعم قد تجد روايتهم من نقلها، المستشكل من نقل أن هذا سالم بن عبد الله بن عمر، مفاخر مصادر تذكر ذلك لتلميع صورته، وأن عبد الملك بن مروان رأى اختلافا في الهلال، مو هاي الرواية اللي قرأناها له، فقال زين أنا سأحج بالناس يومين. محتاط عبد الملك بن مروان حجه، وعبد الملك لما قيل له أن أباك مروان بن الحكم أصبح خليفة ما كان بناء يصل البني مروان باعتباره ماشي في نسل معاوية ويزيد، وبعد يزيد معاوية بن يزيد وخالد بن يزيد أيضا بعده، فما متوقع تصل بني مروان. وإذا صارت الملابسات تنازل معاوية بن يزيد صارت لمروان بن الحكم، قالوا لو أنت ولي العهد لأن أكبر أولاده كان يقرأ القرآن في مسجد النبوي الشريف، طبق القرآن وقال هذا آخر عهدي وبينك. وهذا عبد الملك بن مروان المحتاط اللي يحج بالناس يومين لأن اختلفت الرؤية عنده له. لا فهي روايات تنقلها من كتب القوم، وطبعا هم يلمعون وجوه أصحابهم، ما شنو قيمتها بالاستدلال عندنا. خلق إن شاء الله تأتي بقية النقاط بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن بدأنا بالوجه الثالث الذي استدل به على إجزاء الوقوف بعرفة مع العامة حتى لو كان الهلال مختلف بيننا وبينهم. الوجه الثالث كان هو السيرة القطعية، هكذا وصفها سيد الحكيم والسيد الخوئي بأن هذه السيرة قطعية على هذا الأمر. ورد عليه قلنا شكلان من الرد على دليل السيرة، بدأنا بالشكل الأول اللي هو لبعض من حضرنا بحثه الشريف، رد على هذه السيرة بنفي أن يكون هذا الاختلاف في أول الشهر موجود. قال هذا أنتم لتستصحبون هذه الحال، اليوم تجدون خلاف في أول الشهر بيننا وبينهم فتظنون أن الأزمنة يومئذ كانت هكذا أيضا، فرتبتم هاي السيرة والقضية هاي وما لها أصل من أولها الأخيرة. لم يكن هذا الاختلاف موجودا في تلك الأزمنة، ما الدليل عليه؟ نقلنا نص كلامه من مناسك حجه، كأنه يختصر بوجهين. الوجه الأول أنهم كانوا يتشددون في رؤية الهلال كتشددنا، وبالتالي إذن فهم يصلون إلى موعد لرؤية الهلال هو نفس موعدنا. هذا التسامح بثبوت الهلال اللي ترون اليوم ويحصل الخلاف، لأنهم اليوم السلطات تبنوا مذهبا جديدا، مذهب ابن حنبل، ومذهب ابن حنبل متسامح برؤية الهلال، فيحصل هذا الاختلاف بيننا وبينهم. يومئذ ما كانوا سلطات على هذا المذهب، كان مذهبهم هو التشدد في رؤية الهلال. فلذلك إذن ما داموا متشددين وملتزمين بالقواعد ثبوت الهلال، إذن يصلون لنا نفس نتيجتنا. هذا قال الأمر الأول اللي جعلنا نقول بأنه لم يكن ذاك اليوم اختلاف برؤية الهلال. والأمر الثاني اللي يتلخص من كلام استبعاد أن يوجد مثل هذا الاختلاف برؤية الهلال بيننا وبينهم، ولا نجد أحدا من الشيعة من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم يسأل عن حكم هذه الحالة، وهل أن الوقوف مجزي أم غير مجزي. هذا حاج، هذا بالعمر لو ندبر مرة لو ما ندبر، هذا مو صلاة وأعيدها ولا صوم أقضي، هذا حاج. فنستبعد إذن أن يكون هذا الاختلاف موجود، ولا نجد رواية واحد ولا بيانا من قبل الإمام، كان الأصحاب ما سألوا، وأحيانا بعض الأحكام مو كلها مسائل واستفتاء، الإمام المعصوم هو الذي يبتدئ. فشيء غريب إذا هذا الاختلاف إذا كان موجودا، إذا لماذا لا نجد ولا سؤالا واحدا ولا بيانا واحدا من الأئمة عليهم السلام يبين لنا حكم هذا الاختلاف؟ هذا حج، هذا نريد أن يكون حجنا صحيحا. وقد عرفت الشيعة أنها لا تذعن للمخالفين ولا تساير المخالفين في روايات كثيرة على صلاة مع القوم في مساجدهم، نجد الشيعة اعترضت على الإمام، يا ابن رسول الله كيف نصلي خلفهم وهم لا يؤمنون؟ على صلاة اعترضوا، صلاة معهم، على إفطار معهم، يقول لك كيف تفطر يوما من شهر رمضان يا ابن رسول الله؟ مو هكذا الروايات موجودة، وربما خلال البحث نشير إلى زين. فهم على صلاة اعترضوا الشيعة، على صلاة معهم، على صوم معهم اعترضوا الشيعة، كيف لم يعترضوا على حج معهم؟ فإذا هذا الوجهان نخصص بهما دليل بعض من حضرنا بحثه الشريف، اللي أولا تشدد أولئك القوم في قضية الهلال، ثانيا استبعاد أن تكون هذه الحالة موجودة، حالة الاختلاف، ولا نجد لها أثرا ولا عينا في الروايات. إذن هذا ملخص لتذكير المطلب. هذا احنا انتهينا من قراءة نص كلامه دام ظله، وبدأنا بالتعليق على كلامه، وبدأنا بالنقطة الرئيسية الأولى، النقطة الأولى وهي أن تريد أن تنفي وجود اختلاف بيننا وبينهم في الهلال في أول الشهر. هذا مما لا يمكن، هذا مما لا شك فيه، وجود الاختلاف بيننا وبينهم في ثبوت الهلال. نفس رواية أبي العباس اللي أنت ترويها في عدة مكان، دخل الإمام الصادق على أبي العباس وأبو العباس الغداء بين يديه، والإمام قال لأدنو الإمام أكل، يقول وأنا أعلم أنه من شهر رمضان. هذا ليس كان خلافا بيننا وبينهم، لماذا أبو العباس يأكل وشهر رمضان عند الإمام عليه السلام؟ روايات التقية التي وردت في من أفطر يوما من شهر رمضان تقية، علي من هذه التقية إذا ماكو اختلاف في أول الشهر معه؟ روايات واردة في كتاب الصوم موجودة موضعها، هاي كل شواهد ضمن النقطة الأولى ذكرناها. وهكذا نتذكر روايات الصوم تجدونها في وسائل الشيعة، نعم هي ضمن هاي رواية أبي العباس نفس الباب التي فيها رواية أبي العباس. إذن علي من هذه الروايات الموجودة في من أفطر يوما تقية من شهر رمضان إذا ماكو اختلاف بيننا وبينهم في الشهود؟ وروايات أخرى مثلا قضية كراهية الصوم يوم عرفة إذا احتمل أنه عيد، هذا الاحتمال خام ونتيجة اشتباه من الإمام في أول الشهر، هذا احتمال معنى إذا حصل خلاف في أول الشهر بيننا وبينه. رواية الغسل ليلة القدر أنه أغسل ليلة 23 ليلة 24 حتى تدرك غسل ليلة القدر ليلة 23، وليش هذا الاحتمال؟ هل لأن وجود اختلاف في أول الشهر؟ شهادة الشيخ الصدوق أيضا ذكرناها، الشيخ الصدوق وهو عصره قريب للمعصومين قال وإنما كره عليه السلام صوم يوم عرفة، تعليق فقيه على رواية كره صوم يوم عرفة، قال وإنما كره صوم يوم عرفة لأنه كان يكون يوم العيد في أكثر السنين. والإمام قريب عصره إلى المعصومين، هذه شهادة حسية. وهكذا إذن بل قلنا حتى هاي الروايات وردت أن الهلال لا يثبت بالتظني، الهلال لازم رؤية، والرؤية ليس أن يقوم أحد ويقول رأيت الهلال، الرؤية لازم إذا رأته عينه، هاي كلها بها لحن قول، بها تعريض، بها تعريض بالتسامح الحادث يومئذ في رؤية الهلال. فالإمام بهذه الروايات يعرض ويتحدث عن واقع خارجي موجود لكن بلسان الكناية والتعريف. إذن هذه كلها روايات وشواهد على أن الاختلاف موجود، فإذن أن ينفيه لا مظله الشريف كأنه ننكر شيئا موجودا. وحتى في بحثي أنا كنت حاضر في بحث الصوم وتعرض إلى مسألة هل يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي أم لا، وضمن هذا الكلام طبعا تطرق يعني بشكل عرضي لهذه المسألة وأيضا قال شيئا من هذا الكلام. هذا كان في شهر جمادى من سنة 1417، وذكر هناك في بحثه قال وكيف كان فلا شاهد على ما ادعي من مخالفة الوقوف الرسمي في عرفات والمزدلفة لما تقتضيه الموازين الشرعية. فإذن هذا هو لب كلامي، لا يوجد دليل، بل يمكن أن يقول أن الدليل على عدمه أن يوجد خلاف بيننا وبينهم، هذا لا دليل عليه. إذن ورأينا الآن أدلة كثيرة، واحدة من روايات الإفطار تقية اللي أنت تستشهد بها رواية أبي العباس وغيرها، وعلي من الإفطار تقية إذا ما اختلاف وياهم أول الشهر، إذا رمضان رمضانهم وعيد نعيدهم، علي من الإفطار تقية معهم. وهكذا إذن الروايات الأخرى التي ذكرها. إذن هذا كان التعليق الأول على ما قاله وما نفاه وما استبعده، ليس فقط في مناسك الحاج، وإنما قلنا حتى قبل أكثر من 20 عاما في بحثه الشريف أيضا قال هذا الكلام في جمادة 17 وكيف كان فلا شاهد. إذن يحتاج إلى شواهد حتى نقنعه بذلك. الآن النقطة الأولى كانت مجموعة من الشواهد. النقطة الثانية إذن التعليق الثاني على كلامه الذي ذكره الآن ولخصناه ثانيا، ويظهر أن الفقهاء متسالمون على وجود هذا الاختلاف، ذاك في الروايات والآن في كلمات الأصحاب، كيف من يجيبوا الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة؟ نشوف وعدم تعرضهم للمسألة ليس لعدم وجود هذا الاختلاف، لا. لذا أشار الشهيد الثاني قدس سره إلى هذه المسألة وين؟ في باب المصدود، ولم يصدق عليه هذا العنوان إلا لأنه صد عن الإتيان بالوقوف في وقته الشرعي وليس الرسمي. شوف لماذا الشهيد الثاني يذكر هذه المسألة في باب المصدود إذا كان ماكو اختلاف بيننا وبينه في أول الشهر؟ غير إذن ويفترض ومسلم أنه يوجد اختلاف بيننا وبينهم وهم لا يسمحون بالوقوف في غير وقتهم، فحينئذ هل يعد هذا مصدودا؟ لأن لا يستطيع أن يأتي بالوقوف في وقته الشرعي إلا بالوقت الرسمي، فهل يصدق عليه المصدود أم لا؟ ما ناقش الموضوع الشهيد الثاني لأن مسلم بوجود الاختلاف، وإنما ناقش هل يصدق عليه مصدود حتى يطبق أحكام المصدود لو لا. وقول صاحب الجواهر قدس سره بقي شيء مهم، قال تشتد الحاجة إليه وكأنه أولى من ذلك كله بالذكر، وهو أنه لو قامت البينة عند قاضي العامة وحكم بالهلال على وجه يكون يوم التروية عندنا عرفة عندهم. ولماذا اشتدت الحاجة إلى هذه المسألة؟ ولماذا كثر الابتلاء بهذه المسألة؟ هل يوجد اختلاف؟ هل معنى الموضوع متنجد؟ موضوع هذه المسألة متحقق؟ وتعبيره ظاهر في إلحاح هذه المسألة وكثرة الابتلاء بها. إذن هاي النقطة الثانية. النقطة الأولى كانت من الروايات أخذنا شواهد على الاختلاف، والثانية من كلمات الأصحاب لأنهم لم يتعرضوا لها، صحيح، لكن واضح أنه مرتكز في أذهانهم ومسلم عندهم. التعليق الثالث إنه دام ظله الشريف لم يقدم لنا دليلا على عدم وجود الاختلاف في الهلال، بغض النظر عما ذكرناه من الدليل على وجوده. لا سأل، انتهينا منه بالنقطة الأولى. النقطة الثانية يريد يقدم لنا دليلا على عدم وجوده، وإنما استكشف ذلك من عدم وجود رواية تشير إلى حكم المسألة مع وفرة روايات الحج، حتى في أدق التفاصيل النادرة، فاستنتج أن القضية سالبة بانتفاء موضوعها وهو الاختلاف. هذا هو كان، ما قدم لنا دليلا، وإنما قال نستبعد الشيعة المعروف حرصهم على أداء التكاليف بشكل صحيح، المعروف عنهم نفورهم من متابعة السلطة والعامة، كيف سكتوا عن هذه المسألة؟ مو هذا كان استبعاده؟ استكشفت من هذا الاستبعاد أنه لا يوجد إذن اختلاف، هاي النتيجة اللي خرجت بها. ويرد عليه أنه حدث وتخمين لا وجه له، لأن عدم وجود من يسأل عن حكم هذه الحالة منشأه وجود الإمام عليه السلام بنفسه في موسم الحج، خلاص، وأداء المناسك مع العامة واجتزائه بالوقوف معهم، فلا تبقى حاجة للسؤال. هذا إذن هو السر، أنه ما تجد ولا رواية واحدة ولا تجد سؤالا واحدا ولا بيانا من الإمام، للإمام كان بين ظهرانهم ويؤدي الحج أمام أعينهم، فما يحتاجون إذن. ما معنى السؤال حينئذ؟ يسألون ابن رسول الله ما حكم الوقوف مع العامة إذا اختلف الإله؟ هم يجدون الإمام واقف بينهم. فإذن هذا وجه أننا لم نجد سؤال، لأن الإمام وكبراء أصحابه كانوا موجودين في الموسم ويحجون مع العامة ويجتزئون بهذا الوقوف. هذا هو السر خلو الروايات وليس الذي تفضلت به. لذا فإن الأصحاب سألوا عن الصلاة مع المخالفين واعترض مثل زرارة على ذلك. في الرواية أن الإمام الباقر عليه السلام في الصلاة خلفهم، الإمام إلى أن قال لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام، قال لرجل، رواية نسبية ناخذ محل الشاهد، يقول زرارة فلما خرج الرجل قلت له جعلت فداك، كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك. رجل صلى معهم العام واحرص لا تدع الصلاة خلفهم، كبر علي هذا اللي أجبت به هذا الرجل، كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك. فإن لم يكونوا مؤمنين، المذول مو مؤمنين، قال فضحك عليه السلام أبو جعفر ثم قال ما أراك بعد إلا ها هنا يا زرارة، فأي علة تريدها أعظم من أنه لا يؤتم به. محل الشاهد إذن، شوف الأصحاب لما سمعوا تكليفا بمتابعة العامة اعترض من اعترض، زرارة اعترض يا سليمان كبر علي إجابتك لهذا الرجل، نصلي خلفهم. إذن لذا فإن هاي الرواية في الوسائل جزء الثامن صفحة 300 أبواب صلاة الجماعة. إذن نرجع للأصل، لذا فإن الأصحاب سألوا عن الصلاة مع المخالفين واعترض مثل زرارة على ذلك، وسألوا عن الصوم والإفطار وفق توقيتاتهم حتى اعترض بعضهم على الإفطار مع السلطان في شهر رمضان في رواية ابن عباس. الإمام لما قال أدنى الغداء قال كل أكلت وأنا أعلم، قال لك كيف تفطر يوما من شهر رمضان يا ابن رسول الله. فلاحظ أن يعترضون لما يحصل توجيه من الإمام عن الصلاة معهم عن الصوم معهم، يعترضون كانوا. فلماذا هذا السكوت المطبق في هذه القضية؟ فما الفرق؟ فما الفرق بين الحج الذي نحن فيه والصلاة والصوم؟ حتى لم يسأل أحد عن الوقوف معهم وهو ركن هذه العبادة العظيمة الشاقة خصوص في تلك الأيام. والجواب أن الفرق في أن الإمام عليه السلام أجابهم عمليا بالوقوف معهم، فلا غرابة حينئذ في خلو الروايات مع شدة تورع الأصحاب وتدقيقهم. إذن هذه النقطة التي دفعت به دام ظل إلى أن يقول بهذه المقالة وينفي الاختلاف، وجدنا لها جوابا غير هذا الجواب الذي بنى عليه حدسه وتخمينه. النقطة الرابعة، تعليق الرابع، أريد نتقدم خطوة أكثر. هم أنتم تقولون ماكو بيان، والإمام لماذا لم يبين، ولا رواية واحدة ولا نريد أن نزعم في هذه النقطة أن البيان موجود. لا، موجود البيان. هذا الرابع، بل يمكن أن ندعي بأن بيان هذه الحالة قد صدر من الأئمة عليهم السلام تارة على نحو الخصوص من خلال الأحاديث الدالة على أن الحج مع الإمام، وفسر الإمام بأنه أمير الحاج. فماذا تريدون بيان أكثر من هذا؟ إذا الإمام يقول وفي عدة روايات أن الحج يكون مع الإمام، وفسر في الروايات أن المقصود بالإمام هو أمير الحاج، بعد يقعد يعطيك إياهن بالتفصيل، الوقوف معهم والرمي معهم والنحر معهم والمزدلفة معهم، واختصر الكيا قال لك أداء المناسك مع الإمام. وفي روايات أخرى قال نقصد بالإمام أمير الحاج. بعد ماذا نريد بيانا أكثر من هذا؟ ما نحتاج بعد أن يقول في كل نسك من نساك الحج أن يقول ذلك. إذا البيان موجود، هذا على نحو الخصوص.
تارة على نحو الخصوص وأخرى بيان على نحو العموم، كعمومات التقية ولزوم متابعتهم في الصوم والإفطار تقية، ولا يتردد العرف في إدخال الحج معها مع الصوم والصلاة، بل هو أولى منها كما قدمنا. وقد وعى الأصحاب هذه البيانات للا لم يحتاجوا إلى سؤال، وسيأتي تفصيل هذه في نقاط مستقلة. هذه الآن نقطتين ذكرنا، نقطة أن الحج مع الإمام أشير لها التفصيل أكثر نبينها، وقضية المتابعة للتقية أيضا يحتاج إلى تفصيل، لكن المهم الآن نشير إلى هذا الرد، أنكم تقولون إذا لماذا لو وجد اختلاف، إذا لماذا لم يبين الأئمة حكم هذه الحالة، ولماذا لا نجد ولا لا لا الإمام بينوا تارة ببيانات خاصة حول خصوص أداء مناسك الحج اللي ذكرناها الآن، وتارة ببيانات عامة أنه الصلاة للتقية معهم والصوم للتقية معهم والإفطار للتقية معهم، ولماذا لا يكون الحج للتقية معه وهو أولى بالتقية الحج، نعلم هذا. إذن ومضافا إلى ذلك، فإن رواية أبي الجارود المتقدمة لما يسأل ابن رسول الله دخلت على الإمام وبعض أصحابنا يضحي وبعض أصحابنا لا يضحي، فالإمام أجاب بأن الأضحى يوم يضحي الناس، ألا تشم من هذا الجواب من الإمام نحو من الامتعاض، نحو من أنه مش قد قايلين لكم ما معنى بالعامية، مش قد قايلين لكم أن الحج مع الإمام والإمام هو أمير الحاج، ونقول لكم الأضحى يوم يضحي الناس، على من هذا الخلاف قسم يضحي وقسم لا يضحي، فيه لحن قول في جواب الإمام وكأنه امتعاضا من عدم فهم الموقف، عدم فهم الحالة، إلا تجرون رجل الإمام وتردون تصريح من الإمام حتى تروحون تنقلون هذا الشيء عن الإمام وتسببون مشكلة. هذا بشكل عام يعني مو حول هذا، لكن نحن الخطأ ما نفهم منه. إذا ومضافا إلى ذلك، فإن رواية أبي الجارود المتقدمة تشير إلى أن الأصحاب قد سألوا عن حكم هذه الحالة، رواية أبي الجارود يقول رسول الله بعض أصحابنا يضحي بعض أصحابنا لا يضحي، فهل تشير الاختلاف في رؤية الهلال، ويظهر من لحن جواب الإمام عليه السلام امتعاضه من اختلاف الأصحاب في التضحية وعدمها، مع أن الأمر مقطوع به عندهم وهو أن يضحوا يوم يضحي الناس، فأعطى الجواب حاسما مو قايل لكم الأضحى يوم يضحي الناس، لكن الأئمة كانوا مبتلين، وليس الأئمة أكيد مراجع أيضا مبتلين بتسريب بعض المواقف أو بعض الاستفتاءات التي تقال بشكل خاص لبعض على نحو خاص، وإذا به يعلنها ويسربها، ولذلك شكاوى كثيرة راجع في أصول الكافي وغيره، يشك الأئمة من إذاعة السير، وأن لكن من يكتم أمر من لا يكتم أمره يذيقه الله حر الحديد، وكان ربما يعرض بالمعلى بن خنيس ولاقى ما لاقى المعلى، فهذا بلاء موجود، بلاء أئمتنا سلام الله عليهم ومراجعنا العظام أكيد، وهذا التسريب الأشياء الخاصة، الإمام يريد يحفظ هذا الدين، يريد يحفظ هذا التراث، فالعنده يبوح به لأصحابه حتى يبقى محفوظ في الصدور والعقول، لا يذاع لكل أحد، لا يشعر به، ودفعوا حياتهم الأئمة ثمنا لذلك. الإمام مش كان عندهم جيوش، عندهم سلاح، عندهم أموال، لولا أن هالتسريبات اللي كانت تأتي فكانت تقلق العباسيين والأمويين، والأمة بحسب الظاهر لما عليهم السلام لم يكن عندهم، مع طبعا دوافع أخرى بالتأكيد، احنا ما نقفل الدوافع الاخرى للطواغيت في التخلص من حياة الأئمة سلام الله عليه. المهم اذا نرجع نلخص هاي النقطة الرابعة
أنه كيف ندعي لا يوجد بيان؟ بيان خاص موجود. الإمام يقول الحج مع الناس مع الإمام، والإمام هو أمير الحاج. هذا يأتي في نقطة مستقلة إن شاء الله نبينه. مضافا عمومات، التقية موردت عمومات، أن الصلاة معهم تقية والصوم معهم تقية والإفطار معهم تقية. شو الحج مو أولى بالتقية وهو تحت سلطتهم وتحت نظرهم؟ شو الجديد إذن حتى يحتاج إلى بيان؟ وهي نقطة طبعا أكيد إن شاء الله نتناولها بشكل مستقل، تحتاج إلى تفاصيل. مضافا أنه الأخ رواية بالجارود موجودة عندنا، سأل يا ابن رسول الله يوجد خلاف عندنا، بعض الناس يضحي اليوم بعضهم لا يضحي، ما هو الحكم؟ إذن أكل سؤال عن هذه الحالة. خمس، تعليق الخامس، إذن أننا لا نحتاج أن نثبت وجود الاختلاف على نحو الكبرى الكلية ليتنجز موضوع السؤال، بل يكفي حصوله في الجملة. فالشواهد التي ذكرها لتشددهم لا تنفي وجود الاختلاف في الجملة. يعني شو أريد أقول؟ أقول خلينا نسلم بهذه الشواهد التي ذكرها دام ظله على تشددهم في الهلال، وأنهم كانوا في جملة من السنين مطابقين لنا في الرؤية. وهي شد فيه في الإشكال، هاي غاية ما تثبت أننا لسنا في كل السنين مختلفين معه، مو هاي غاية ما تثبت لولا؟ لأن ونحن نحتاج أن نثبت أننا في كل السنين؟ لا، نحن إذا حصلت الحالة مرة واحدة أوجبت السؤال، خصوصا في مثل هذا الأمر المهم. فإذا نحن ما نحتاج أن نثبت أننا مختلفون معهم في الهلال على طول الخط، فتجب أن شاهد شاهدين على سنة سنتين حصل اتفاق معهم، هذا ما ننكر، نحن لا ننكر حصول اتفاق معهم، لكن نقول زمان الأئمة 250 عاما ما حصل اختلاف واحد في 250 عاما؟ لهذا اختلاف المرة الواحدة ما أوجبت سؤالا لدى عشرات مئات الحجاج من الشيعة الذين كانوا في الموسم؟ فإذا هذا ما يفيدك في الإشكال أن تثبت لنا مرة ومرتين وعشرة وعشرين حصلت مطابقة، لأننا لسنا مطالبين ضمن الدليل، لسنا مطالبين بأن نثبت الاختلاف بالجملة على نحو الكبرى الكلية. لا، احنا مورد واحد إذا ثبتنا وجود خلاف يكفينا، لأن معنى تنجز موضوع السؤال حتى يأتي الإشكال أنه لماذا لم يسأل الشيعة، فتكفينا مرة خلاف واحد. فإذن هذا الذي ذكرته لا يغنيك في شيء أصلا، احنا ما نحتاجه. وقد اعترف دام ظله الشريف بوجود الاختلاف في الجملة، وإنما نفى وقوعه في غالب الأعوام. جيد، خلني نلتزم معك أنه هذا الخلاف لم يكن يحصل في غالب السنين. جيد، خلينا بهاي الأقلية السنين، خلنا نلزمها. وقرب البعض من تبعه وقوعه مرة كل 10 سنوات. جيد، ويقدر ذلك، خلني جوية مرة كل 10 سنوات يحصل الخلاف، وهذا يعني وقوعه 25 مرة خلال زمن المعصومين عليهم السلام. 250 سنة من سنة 11 افترضنا، يعني ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى 260 للهجرة استشهاد الإمام العسكري عليه السلام. خلني جوية تقدرها مرة كل 10 سنوات، وبال 250 سنة معنى 25 مرة حصل. هذا في هلال ذي الحجة فقط، لأنه يعني 12 شهر بالسنة، هو يمكن إذا 25 مرة يحصل في الشهر الآخر و25، إذا كم مرة حصل اختلاف معهم؟ هذا ما أوجب سؤالا للشيعة عن ذلك. وقرب البعض وقوعه مرة كل 10 سنوات، وهذا يعني وقوعه 25 مرة خلال زمن المعصومين عليهم السلام في شهر ذي الحجة، ويتضاعف المقدار بلحاظ بقية الشهور 12 في السنة. فالموضوع إذن متحقق، وليس معدوما حتى يكون مبررا لعدم السؤال عن الحالة كما افترض المستشفى. وهذا هو كان محور كلام، يقول أن الاختلاف موجود، فلذلك لما لا نجد سؤالا في الروايات هذا لأنه الاختلاف ما موجود. لا، الآن يعترفون بأن الخلاف موجود ويقدرون مرة كل 10، جيد خلينا، لا بل مرة كل 100 سنة. وهالمرة صارت 100 سنة، ماكو حجاج في تلك السنة، لماذا لم يسألوا عن هذه الحالة؟ وحينئذ حتى على هذا الفرض نتساءل، لماذا لم يتحرك أحد الأصحاب للسؤال عن حكم الحالة أو يبتدئهم الإمام بالبيان؟ وقد تضمنت الروايات أحكام حالات نادرة الابتلاء كبعض كفارات الصيد لحيوانات لا نعرفها ولا نعهدها، ومع ذلك وجدت روايات في كفارتها. فنفترض هذه مرة كل 10 سنين، مرة كل 100 سنة، ولا تستجيب السؤال هذه المرة. إذن عدم السؤال ليس نتيجة، عدم السؤال ليس لعدم وجود الاختلاف، الاختلاف موجود، فعدم السؤال لأن يرون الإمام يعج معهم لم يسأل. هاي النقطة. النقطة السادسة، التعليق السادس، جعل تشدد فتاوى أبي حنيفة وتلامذته شاهدا على ضبط الرؤية، هكذا هو قال. وكأن المشكلة في الأحكام المكتوبة على الورق وليس في الالتزام بها. هاي ملخص على كل نقطة حتى نقرأها قرائل إن شاء الله، بيان واضح وفيها شواهد تاريخية لا تحتاج إلى بيان. ذكرنا احنا لخصنا أول ما بدأنا الدرس، لخصنا ما هو كان دليله، قال لأنهم متشددون في الفتوى، شوف فتواهم ماذا تقول، تقول لا تقبل شهادة في الهلال إلا إذا كذا إلا إذا، شو مشكلتهم هم في الأحكام المكتوبة على الورق، فالقرآن بين أيديهم مكتوب قبل ذلك، وروايات النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة بين أيديهم. المشكلة مشكلة فتاوى، كتبهم نعم مليئة بالفتاوى، لكن نحن ما مدى التزامهم العملي بهذا المكتوب؟ فوجعل الشاهد أحكامهم وفتاواهم، لا ما تحتاج تذكر أحكامهم، لو بالقرآن مذكورة هذه، بالسنة مذكورة هذه، لكن أين الملتزم بها؟ إذن هاي الجوهر نقطة سادسة حتى نقرأها على نحو السرعة. إذن سادسا، تعليق السادس، جعل تشدد فتاوى أبي حنيفة وتلامذته شاهدا على ضبط الرؤية، وكأن المشكلة في الأحكام المكتوبة على الورق وليس في الالتزام بها. أليست أحكام الشريعة مكتوبة في القرآن الكريم تتلى صباح مساء ويروونها عن النبي صلى الله عليه وآله، فلماذا انقلبوا على الأعقاب بمجرد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، وبدأ مشروع نقض الإسلام عروة عروة، حتى وقد اعترفوا بصحاحهم، حتى اعترفوا في صحاحهم بأنه لم يبق منه شيء. هم يعترفون المشكلة مشكلة مو فتاوى، حتى تقول هذه فتاوى فلان وفتاوى فلان، حتى اعترفوا في صحاحهم بأنه لم يبق منه شيء. ومن ذلك ما رواه البخاري بسنده عن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكي، ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت على زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، صحابة هؤلاء، لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة تقومون وتقعدون فيها، وهذه الصلاة قد ضيعت. هذا في عهد الصحابة. مشكلة مشكلة فتاوى مكتوبة وأحكام مكتوبة، شوفوا قبل أبي حنيفة مكتوبة في القرآن ومكتوبة في السنة. وروى القمي في تفسيره بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق في سورة الانشقاق، عن النبي صلى الله عليه وآله قوله في تفسير هذه الآية: لتركبن سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ولا تخطئون طريقهم. قال عليه السلام: قالوا الأصحاب، إمام الباقر يروي، قالوا الأصحاب: اليهود والنصارى تعني يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله: فمن أعني؟ لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فيكون أول ما تنقضون من دينكم الإمامة وآخره الصلاة. إذن ما لا بقي حتى نجي حقيقة يعني الغضبة، أرجو أن يفهم مبررها، يعني أجي ألمع وجوه هؤلاء السوداء الكالحة وأقول يتشددون في أمر الهلال ويراقبون ويرعون، ما إذا ما رعوا لله تعالى حتى يرعونه في أمر الهلال وحتى تدافع عنهم بهذا الشكل؟ هذا على كل هذا في كتبهم. وفعلا أول يوم وخنتها نقضوا الإمامة، هذا في أول يوم، هذا مجرد رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص الحديث: أول ما تنقضون من دينكم الإمامة وآخره الصلاة. وهذا كله نقضت حتى الصلاة، أنس بن مالك يقول: وهذه الصلاة قد ضيعت، بقيت شكلا، يقومون ويقعدون ويركعون ويسجدون، أخو بقيت لكن ما قيمته؟ ما الثمرة التي تتحقق؟ تتحقق معراجية؟ تتحقق نهي عن الفحشاء والمنكر؟ ما قيمة هذه الصلاة؟ وقد بدأ سلفهم الذي يقدسونه ويعتبرونه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إحداث هذه الفتن، حين أنكر الوصية لأمير المؤمنين عليه السلام ورد شهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام التي شهد الله تعالى بعصمتها وطهارتها بشهادة أعرابي منافق، يقول: سمعت رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورد، وهؤلاء القوم هم الأولى. فعن أي شهادة وتشدد وتثبت تتحدث في رؤية الهلال وهم يردون شهادة الزهراء الصديقة الطاهرة من أجل كلام أعرابي اشتريت ذمته بالمال؟ بشهادة أعرابي منافق زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، في مخالفة صريحة لنصوص القرآن الكريم. ونذكر مثالا لورع واحتياط فقهائهم، وهو ما قام به قاضي القضاة، يعني قاضي القضاة يعني أعلى سلطة دينية رسمية، فقهاء كثيرون موجودون في البلاد لكن يعترف به قاضي القضاة يعني أعلى سلطة دينية مرجعية دينية عندهم. هل نسمع شيء من تاريخه حتى نجي ندافع عن تشددهم وتثبتهم؟ وماذا أبقوا من الدين حتى يتثبتوا؟ ونذكر مثالا لورع واحتياط، بين قوسين ورع واحتياط، فقهائهم، وهو ما قام به قاضي القضاة، يعني قاضي القضاة وهو أعلى منصب ديني رسمي، من هو ابن أبي دؤاد عند المعتصم العباسي، عندما أخذ برأي الإمام الجواد عليه السلام في قطع يد السارق من مفصل أصول الأصابع، حادثة معروفة لديكم، نأخذ محل الشاهد، وترك رأي فقهاء السلطة، فروى صاحب ابن أبي دؤاد الأيادي، هذا صاحبه الحميم، المصادر مذكورة هنا في الهامش، أنه بعد هذه الحادثة في مجلس المعتصم رجع مغتما ولم يصبر حتى صار إلى المعتصم في اليوم الثالث وقال: قاضي القضاة أعلى مرجعية دينية عنده، إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة، وأنا أكلمه بما أعلم أني أدخل به النار. وقال له، نص الكلام موجود في المصادر، أنه: كيف تترك كلام كبرائك وفقهائك وتأخذ بكلام رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته ويدعون أنه أولى منك بمقامك، ثم تترك حكم كل الفقهاء وتأخذ بك شو الوتر الحساس اللي يحرك به شطر هذه الأمة تقول بإمامته. ماذا نتقدم قولك أنك اعترفت بإمامته، شون بعد معتصم عباسي يقبل بذلك؟ فأعد الخطط لقتل الإمام الجواد عليه السلام. هاي السلطة التي نريد أن ندعي أنها تتشدد، هذه الفقهاء في الرؤية وفي ثبوت. ليش قلنا احنا فهمنا لحن الكلام من روايات الأئمة عليه السلام السابقة لما يقول في الرؤية كذا؟ هذا كله تعريض بما كان يجري عليه القوم، هكذا نفهمه وعلينا أن نفهم معارض كلامه. فالتعليق هنا على كل من في الهامش كاتبها الفت نظركم حتى لا يصير اشتباه، هذا ابن أبي دؤاد الأياد وليس ابن أبي داود صاحب السنن، ذاك ابن أبي داود، فليقرأها طبعا بالإملاء هم يقرأها ابن أبي داود فيتصور أنه ابن أبي داود صاحب السنن الكبرى سنن ابن أبي، وهو ليس كذلك. ذاك ابن أبي داود السجستاني، وذاك لم يدرك الإمام الجواد عليه السلام، ولد بعد استشهاد الإمام الجواد عليه السلام. هذا ابن أبي داود دؤاد الإيادي أحمد بن أبي، هذا هو الكان قاضي القضاء. لذلك فاني يعني لفت انتباهي الاشتباه الوقع لي المرحوم شيخ باقر الشريف القرش بأن ذكر ابن أبي داود السجستاني، لا هذا ليس صحيح في موسوعة الإمام الجواد عليه السلام. هذا السجستاني أيضا أصلا وليس موجودا في الرواية كما ترى، ابن أبي دؤاد في الرواية، لكن يمكن من سهو القلم وضع جنبه لقب السجستاني أي صاحب السنن سنن ابن أبي داود. لا هذا ابن أبي دؤاد الإيادي، ذاك لم يدرك الإمام الجواد. إذن هاي الشواهد جبناه باختصار حقيقة لأن نشعر باللوعة والغم أن يقال هذا في حق هؤلاء. فعن أي فتاوى وأحكام وشهادات نتحدث؟ وهذا هو سلف القوم لولا، وما الغرض من تلميع صورة أعداء الله تعالى ورسوله ومحرف الكتاب ومغير السنن ومرتكب الكبائر جهارا وقاتل النفوس المحترمة وعلى رأسها النفوس المطهرة لأهل البيت عليهم السلام وغيرها من الجرائم الشنيعة التي اعتدوا بها على كل المقدسات، فلم يسلم منهم القرآن الكريم ولا الكعبة المعظمة ولا المشاهد المشرفة. إذن والشاهد أيضا حتى نتذكره بالدرس السابق، المغيرة بن شعبة هذا الصحابي الجليل عندهم اللي ما يجوز، هؤلاء كلهم عدول. مو نتذكر الرواية اللي قرناها بالدرس السابق، مغيرة بن شعبة حج بالناس قبل يوم عرفة بيوم، لأن وصل له خبر من معاوية يريد يخلي أمير على الموسم غيره، فعجل بالحج قبل يوم عرفة بيوم ووقف بالناس بكتاب زوره وافتعله على معاوية حتى لا يفتضح أمره. هذا في تاريخ الطبري في مصادرهم، هذا ليس في مصادرنا. هذا صحابي جليل عنده لا يقبلون أن تمسه بشيء. بعد نتحدث عن أجيال متأخرة في زمان الأئمة المعصومين، إذا وهذا إدارتهم للأمور وسيرهم بالحاج. نعم قد تجد روايتهم من نقلها، المستشكل من نقل أن هذا سالم بن عبد الله بن عمر، مو مصادر مصادر تذكر ذلك لتلميع صورته، وأن عبد الملك بن مروان رأى اختلافا في الهلال، مو هاي الرواية اللي قرأناها له، فقال زين أنا سأحج بالناس يومين. محتاط عبد الملك بن مروان حجه، وعبد الملك لما قيل له أن أباك مروان بن الحكم أصبح خليفة ما كان بناء يصل البني مروان باعتباره ماشي في نسل معاوية ويزيد وبعد يزيد معاوية بن يزيد وخالد بن يزيد أيضا بعده، فما توقع تصل بني مروان. وإذا صارت الملابسات تنازل معاوية بن يزيد صارت لمروان بن الحكم، قالوا لو أنت ولي العهد لأن أكبر أولاده كان يقرأ القرآن في مسجد النبوي الشريف، طبق القرآن وقال هذا آخر عهدي وبينك. وهذا عبد الملك بن مروان المحتاط اللي يحج بالناس يومين لأن اختلفت الرؤية عنده له لا. فهي روايات تنقلها من كتب القمح، وطبعا هم يلمعون وجوه أصحابهم، وشنو قيمتها بالاستدلال عندنا؟ خلاص إن شاء الله تأتي بقية النقاط بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.